الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، مع الباب الثاني دائما، وهو الغرض من بيان الشرك ومظاهره، عند باب وهو خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك. رام أولئك المدافعين عن تقاليد الآباء والأجداد، المدافعين عن الشرك ووسائله باسم الإسلام، إلى شبهة هي من أعظم شبه القوم، ألا وهي إنزال أن هؤلاء المصلحين ينزلون آيات نزلت في الكفار في من يشهد أن لا إله إلا الله. وعظموا من شأن هذه الشبهة لبيان أن المصلحين يكفرون الأمة، يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التهمة وهذا النبز وهذا الطعن ما ينبغي أن يمر على المصلحين بهذا الشكل، بل ينبغي من بيان حقيقة ما عليه هؤلاء من خير عظيم، وينبغي بيان ما هم عليه من عقيدة سوية، فأنهم لا يكفرون أهل الإسلام، بل هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين، نعم، لكنها ما نزلت على أشخاصهم، بل نزلت لتمج أفعالهم أي الشركية، وهي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه الآيات قابلة على أن تنطبق على كل من شاكلهم في وصفهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم، ولهذا جاء بهذا الباب وغيره من الأبواب لبيان هذه الضميمة التي لا بد منها. قال: خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك. أولا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال: وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا، فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام، وكتاب الله منزه عن الاختلاف، إنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لماذا يطلب الله تعالى من هؤلاء تحقيق الإيمان؟ هل لكونهم غير مؤمنين؟ هل لخلو قلوبهم من الإيمان؟ لا أبدا، بل ما زالوا يحققونه، ولهذا وصفهم ربهم بذلك: يا أيها الذين آمنوا، أي حققوه، أحسن الله لك. طيب، لماذا يأمرهم ثانيا بالإيمان؟ يأمرهم به لبيان أنه ينبغي عليهم أن يستمروا على تحقيقه، بارك الله فيكم. فأمر المؤمنين بالاستمرار على التوحيد يساوي ذلك النهي عن الإشراك، الاستمرار على مفارقة الشرك وسبيله، بارك الله فيكم. إذن آية صريحة جاء بها رحمه الله تعالى ليبين أن تلك الآيات النازلة في الكفار هي آيات نازلة في حق من شاكلهم في أقوالهم وأفعالهم. وهذا استمرار بارك الله فيك، استمرار عظمة هذه النصوص وقداسة هذه النصوص. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، وهو كما بين غير واحد من العلماء كلما قرأت منه آية بان لك فيها من الفهوم ما يظهر لك، فإذا رجعت إليها بالقراءة والتدبر ظهرت لك فهوم أخرى لم تكن في خاطرك، أحسن الله إليك. وهكذا بارك الله فيك. فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. لماذا قال آمنوا؟ أي حتى يستمروا على تحقيقهم لتوحيد الله رب العالمين. وقال تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله، الأمر بالاستقامة على الخير، المحافظة على الصلاة والمحافظة على الزكاة. قال رحمه الله وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر، نعيد الآية، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قال وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير بارك الله فيك. انظروا إليه رحمه الله، قال سبحانه فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، تأكيد على حق الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا الآن هذا التأكيد؟ لبيان أن المؤمن يؤمر في كل وقت وحين بملازمة التوحيد حتى لا يحيد عنه. وأنا أقول بارك الله فيكم، لو وهذه تم الإشارة إليها، لو جئنا إلى بعض القضايا والمسائل التي تحصل لنا بارك الله فيكم، تجد أن الإنسان يزل لسانه في بعض الأحايين فيقول لكلمة ما يرضاها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، أو قد يفعل من الأفعال ما يغضبه سبحانه تبارك وتعالى، وهو إما وسيلة إلى الإشراك أو هو الشرك بعينه، أحسن الله عليه. ولهذا تلقى الإنسان لعله يعلق نعل في السيارة، هو معروف عند الناس أنهم يعلقون هذا النعل ليدفع العين عن أصحابه، ثم لما يعلم قال الله يا أخي اتق الله مثلك يفعل هذا، قال مش فيه، قال هذا يفعله الناس لأجل كذا وكذا من أشياء، قال استغفر الله. فتجد بارك الله فيك أن الإنسان ينبغي أن تكون له عناية ورعاية لهذه القضايا والمسائل، وهي مسألة التوحيد لله رب العالمين ومنج الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال ثالثا وقال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآيات. وصف الله تعالى النسوة بماذا؟ بالإيمان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات فهن محققات للإيمان بالله رب العالمين. لكن انظروا إلى ما بعده، قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ فعلى أن لا يشركن بالله شيئا. إذن قد يكون الإنسان محققا للتوحيد قائلا لهذه الكلمة عاملا ببعض مقتضياتها، ومع مرور الوقت تراه يميل وينحرف إلى استحسان الشركيات والخزعبلات والضلالات. ولهذا أمر الله سبحانه ساعة المبايعة بالتأكيد على لزوم التوحيد وعدم الانحراف عنه إلى الشركيات والضلالات. وتأمل بارك الله فيك، بعض عامتنا إذا قلت له اذبح لغير الله قال استغفر الله، لكنه قد تراه يؤتى من حيث لا يشعر. فإذا تزوج ولم يرزقه سبحانه تبارك وتعالى ذرية بذل قصارى جهد واستفرغ وسعه في سبيل حصول هذه الذرية، يذهب إلى الطبيب يدعو الله تعالى يكثر من الصلاة، لكن قد يضعف بعض هؤلاء إلى درجة أنه لو قيل له اذهب إلى فلان فبيده الشفاء فذهب إليه قال جي بديك فاذبح عند القبر لصنع أحسن الله لك. وهذا مما جاء الإسلام على تأكيده، إذا أسلمت وجهك لله فكن على هذا الإسلام، لا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا، كن مستمرا على توحيدك لله رب العالمين وعلى مجاهدة هذه النفس حتى لا تنحرف إلى شرك به سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على اجتناب الشرك إنما تزيد إيمانه قوة، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة سلف هذه الأمة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات والقربات، وينقص بماذا؟ ينقص بالمعاصي والشرور والسيئات. وكلما بذل المؤمن من الطاعات والقربات وترك المعاصي والشرور والسيئات كلما أعلى منه الإيمان وبلغ إلى ذروته، فوجد بذلك المؤمن حلاوة الإيمان، وكلما نقص منه الإيمان لإخلاله في طاعة الله عز وجل وتقصيره في حق ذي الجلال والإكرام وركوبه للفسقيات والمعاصي والسيئات، كلما انسفل منه الإيمان نتيجة لذلك كلما فقد تلك الحلاوة التي جاء ذكرها وبيانها في حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الفائدة من هذه الطاعات وإحداثها، والفائدة المرجوة من هجران المعاصي والشرور والسيئات، أن يصل العبد بطاعاته هذه ومجاهدته هذه أن يصل إلى الذروة والكمال، فيتذوق بذلك حلاوة الإيمان، فيكون ساعتين محسنا في طاعة ربه ذي الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى. قال وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مجيء النسوة لمبايعته أثبت الله عز وجل أن من بنود المبايعة المبايعة على عدم الإشراك بالله رب العالمين، وهذا ليس خاصا بالنسوة فحسب، بل هو عام حتى في أصحابه الرجال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك لا إله إلا الله. إذا كان الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من هم؟ هم الذين اختارهم الله تعالى بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والدفاع عن دينه والذب عن سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخطاب لهؤلاء الموصوفين بالكمال وهؤلاء الذين عايشوا التنزيل وهؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يوصفون بذلك باجتناب الشرك، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. خطاب لهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ساعة مبايعتهم وما بعد ذلك إلى أن يتوفاهم الله عز وجل. فالخطاب لمن جاء من بعد الصحابة الكرام والخطاب لنا من باب أولى وأحرى، أحسن الله إليكم. تحت عنوان قال: نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. لو أن الإنسان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ذبح لغير الله، ثم نذر لغير الله، ثم عمد إلى أماكن اعتاد أهل الجاهلية الصلاة عندها والذبح عندها والنذر عندها، فجاء فصلى عند قبر ولي صالح، وسيلة إلى الشرك. جاء إلى قبر ولي صالح فدعاه من دون الله عز وجل: يا سيدي فلان ارزقني ولدا، يا سيدي فلان ارزقني عملا، يا سيدي فلان لبي لي كذا، هذا شرك به سبحانه وتبارك وتعالى. هل نطقه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من أن نقول هذا شرك وفاعل ذلك مشرك؟ لا أبدا، بل هذا الذي ينبغي أن يقال: من فعل كذا فهو مشرك، ثم بين له الحجة أحسن الله إليك في ذلك من باب إنقاذه من الهلاك بارك الله فيك. قال: وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبه الشرك، ولا سيما نطق من لا يفهم معناها أو معناهما وإنما اعترف بهما بحكم العادة للعلم. الآن جاء ليقرر ما دل عليه هذا العنوان لبيان أن من نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة، هذا النطق الذي كان من باب العادة لا من باب العلم، لا يمنع أن يكون مشركا في تلك الأعمال والأقوال أحسن الله إليه. فقال: تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه. لما تقول الناس: يا جماعة اتقوا الله عز وجل، هذا شرك بالله، هل يعني هذا أننا حكمنا على هؤلاء بأنهم من المشركين؟ تأمل بارك الله فيك، نحن نحذر من الشرك. بعدين الرجل ربط قلبه على هذه العبادة ولازمها ولم يأبه بتنبيه المصلحين وإرشاد الصالحين، استمر على ذلك يؤزه إلى لزوم هذه العبادة أدعياء السوء وعلماء الضلال وأشباه العلماء، هذا ليس إلا شركا أحسن الله إليك، صاحبه لن يكون إلا مشركا بارك الله فيك. قال: تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك. كونه يشهد أن لا إله إلا الله مداوم على قولها، هذا لا يطرد عنه شبح الشرك إذا كان فاعلا له أو قائلا له أحسن الله إليه. قال: ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عالمون بمعناهما ويرون النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول ونبذا لما يخالف دعوته. أهل الإشراك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم الرسول: بل ما من قوم إلا وجاء قومه ليقول: قولوا لا إله إلا الله. فالقوم أدركوا أن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تطليق هذه المعبودات ومفارقة هذه العبادات. إذ لو أنهم كانوا يعتقدون أن قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمانع لهم من عبادتها والاستمرار عليها، لكان أولى الناس بقول لا إله إلا الله أبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر. لو كانت لا إله إلا الله كما يحلو لبعض المنتسبين إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، لا موجد إلا الله، لا خالق إلا الله، لو كانت لا إله إلا الله هذا معناها لما سبق أحد منا أبا جهل إلى الإسلام، ولا لا؟ إذا كانت لا إله إلا الله تعني أن تنطق بها فحسب، وتستمر في عبادة الأصنام والسجود لها والنذر والذبح لها، إذا كانت هذه لا إله إلا الله لأسلم أبو جهل وغيرهم من الكفار أحسن الله إليه. لكن فهم أولئك أي الكفار أن لا إله إلا الله معناها إفراده سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة، والكفر بهذه المعبودات وهذه الأصنام أحسن الله إليك. لما أدركوا ذلك وعلموه صدقا ويقينا أبوا الإسلام، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئتنا بدين جديد، بل قالوا ساحر، بل قالوا مجنون، بل قالوا يعلمه أعجمي، هكذا للتنفير من دعوته وصد الناس عن دخول دينه أحسن الله إليكم، وكذلكم يفعلون في كل وقت وحين. قال ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لفعلوا. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. سبحان ربي العظيم. هذا الوصف الذي هو وصف الشرك إنما كان لأجل أعمال كانت تفعل ولأجل أقوال كانت تقال، هذا الوصف يظل باقيا كالطود الشامخ لا يزول لا يتغير معناه ما دامت الأفعال واحدة وما دامت الأقوال واحدة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من الأمم. ولهذا حري بكل مؤمن أن يجعل لنفسه هذا الأساس في دعوة الناس إلى الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. رجل لا يصلي، ولعل الرجل يدخر سجارة أو يتناول مخدرا وهو منحرف في هذا الأصل العظيم، نحن ما نقول ادعوه إلى لا إله إلا الله ثم إلى إقام الصلاة ثم إلى إيتاء الزكاة، وإنما نقول عليك بالأصل العظيم، لأنه إذا أقام نفسه على هذا الأصل أقام نفسه على باقي الأشياء أحسن الله إليك. ولو أننا جئنا إلى هذا الرجل الذي يسجد عند القبر ويتمسح به ويطوف من حوله فأقمناه على العقيدة السليمة وأقمناه على ما جاءت به دعوته صلى الله عليه وسلم لم يبقى من دعوته إلا أن ندعوه إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى غيرها من العباد، ويسهل ذلك أحسن الله لك. لأنك إذا طرقت قلبه بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمات المنتقات ووصلت إلى قلبه فجعل في قلبه مهدا لقبول كلماتك، فلن يكون بإذن الله رب العالمين معرضا عن دعوتك وعن إرشادك وتوجيهك في باقي المسائل أحسن الله إليك. ليكن الواحد منا داعي إلى الله رب العالمين على هذا الأساس المبين. ما زال الناس ينصرفون ويصدون عن هذه الدعوة الحقة، ليس لأن فيها دخن وليس لأنها غير واضحة المعاني، بل ينفرون من سلوكيات أصحاب هذه الدعوة أو من بعض المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة. بعضهم تحلى بهذه العقيدة المباركة وتزين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول للناس كن في عقيدتك على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن في عبادتك على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن في سلوكك وأخلاقك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كل شيء بارك الله فيك. ما هو الإنسان يقول أنا على عقيدة التوحيد وأدافع عن عقيدة التوحيد ثم إذا جاء تطبيق آليات هذه الدعوة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم برزخا أو ما بين المشرق والمغرب في سلوكه وأخلاقه أحسن الله عليه. ولهذا لبعض الناس أساليب منفرة، لا يحسن التعامل مع المدعو، لا يحسن زرع الخير، لا يحسن قذف تلك الكلمة من الحق لتصير إلى قلب ذلك المدعو أحسن الله إليك. بعضنا لا يحسن أحسن الله إليك أن يتعامل مع هذا المنكر الموجود. الرجل على المنكر إذا كنا ننقله من هذا المنكر إلى طاعة أو إلى منكر أقل من هذا المنكر فهذا هو الأساس الذي دعا إلى الإسلام. أما أننا نغير المنكر على حساب المجيء بمنكر أعظم فهذا يدل على جهل الداعي بدعوة سلف هذه الأمة أحسن الله إليكم. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال قدس الله روحه قال مر ببعض التتار يشربون الخمر فقيل له هذا منكر، قال نهى الله عز وجل عن شرب الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم شرب الخمر عن تقتير المؤمنين. انظر إلى هذا الفكر النبوي، الفكر يعني السلفي المستمد من النصوص أي من الكتاب والسنة أحسن الله إليك. قال علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، العلة في هذا الاجتماع رجل يشهد أن لا إله إلا الله ثم يوجد فيه من عقيدته من أقواله وأفعاله ما هو شرك صريح. قال وكثير من علمائنا اليوم بل عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ أو لم يقتلع التلفظ لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها. فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين فاتحة، حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا يا جدي يا شيخي مدد يا فلان ويا فلانة. فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن بعد هذه الكلمة منه رحمه الله ظهر لك جليا السبب الأصيل الذي لأجله يجمع الناس بين هذه الشهادة التي تعني البراء من الشرك والمشركين وبين أفعال الشرك وأقوال الشرك أحسن الله إليك. أن الناس انحرفوا حتى في اللسان الذي به يفهم القرآن الكريم وما فهموا حقيقة ومعنى وأصالة لا إله إلا الله، وإنما أدركوا منها أن النطق بها يكفي في إخراج هؤلاء إلى التوحيد، إخراجهم من الشرك إلى التوحيد، لكنهم جهلوا وبعضهم تجاهل وهم أدعياء الشرك وعلماء الجهالة في دعوة العامة إلى ما هم عليه من ضلال وانحراف. هؤلاء جهلوا المعنى الأصيل الذي دلت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال قولهم للا إله إلا الله اقتلعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب عقيدة المشركين لتحل محلها هذه الكلمة الطيبة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الإسلام إلى لا إله إلا الله ما الذي كان منهم يا رعاكم الله؟ أسلم عمر الفاروق وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام بعد اجتثاث الشرك من كوامن نفوسهم وأعلنوها صراحة مدوية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الأثر ليس هو نفسه. ذلك لأنك إذا جئت إلى هؤلاء اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم قابعون على قول الشرك وفعل الشرك أحسن الله إليكم. قال ولهذا تجده عقب قوله إياك نعبد وإياك نستعين وألفاظ الصلاة وهيئات الصلاة بعد أن يسلم مباشرة إذا جاء ليقوم قال يا سيدي فلان، ولا ما حصل هذا؟ يا سيدي عبد القادر، يا سيدي عبد الرحمن، موجود هذا الموجود؟ موجود. ما الذي جعله يجمع بين هذه المتناقضات؟ جهله بحقيقة لا إله إلا الله التي ينبغي أن يعرف بها الناس، جهله بهذه العقيدة وهي عقيدة التوحيد وهي البراء من الشرك والمشركين، وهذا من جملة تلك الشركيات. نقل الشيخ محمد بن جميل زين رحمه الله ورحمة الله على أئمة الهدى ومصابيح الدجع قال كان الشيخ رحمه الله تعالى خلاصة سيرة هذا الرجل كان ينتقل من طريقة إلى طريقة، وأظنها الأخيرة طريقة النقشبندية، هذه ظل ملازما لها. في يوم من الأيام يدرس عند شيخه إذ وقع بين عينيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فقرأ كلاما للإمام النووي رحمه الله، مفاده إذا كانت الاستعانة أو السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. قال إذا سألت فاسأل الله. هو هذا الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم جعله يفكر، نحن نتوجه إلى المخلوق، إلى المقبور، إلى الأموات، اسألهم المدد، والحديث فيه إذا سألت فاسأل الله. فقرأ كلمة لهذا العلم الإمام النووي رحمه الله، فيها إذا كانت المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فسؤالها من غيره شرك. فذهب إلى شيخه، أراد أن تكتحل عين هذا الشيخ بهذا الحديث وهذا المعنى تفسير للإمام النووي رحمه الله، فجاءه بذلك. قال يا شيخ، قال أنا أذهب إلى عمتي، هذا الشيخ قال أذهب إلى عمتي فأقول لها: لماذا لا تسألين الله تعالى سبحانه، تسألين الشيخ سعد؟ فتقول العمة: لأني إذا قلت يا سيدي سعد أعطاني الله تعالى حاجتي. قال: سبحان ربي العظيم، أنت المعلم وتأخذ دينك من هذه المرأة الجاهلة؟ أقل أوصاف فيها أنها جاهلة، هذه حقيقة وصفها، مرأة جاهلة، تأخذ عقيدتك من هذه المرأة؟ قال: هذا فكر وهابي، أي هذا الشيخ. قال: هذه الكلمة جعلتني أبحث عن هؤلاء الموصوفين بالوهابية. قال: فسألت عنهم، هذا الشيخ محمد بن جميل زين، قال: فسألت عنهم فقيل لي أنهم يجتمعون في بيت من البيوت. قال: فجئته مع أولادي وأصحابي. قال: فدخلنا البيت فجلسنا حيثما انتهى بنا المجلس. قال: فدخل شيخ كبير عليه سمات الوقار فجلس وافتتح مجلسه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر. قال: وكان إذا سئل أجاب بالدليل، ثم لما ختم قال: إذا كان حب آل النبي صلى الله عليه وسلم متوهبا فليشهد الثقلان أني متوهب. ختم مجلسه بذلك. قال: وكان إذا دخل، لما دخل هذا الشيخ لم يقم إليه أحد ولم يقبل أحد على كتفه، على غير العادة ما يحصل عند هؤلاء. قال: ولم يقم له أحد ولم يصافح الناس، وإنما دخل سلم على الحاضرين وجلس. تدرون من هو هذا الشيخ؟ شكون هذا الشيخ؟ رحمه الله تعالى، لا إله إلا الله، يعني سبحان ربي العظيم، هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، سبحان ربي العظيم. فهذه خطوته الأولى على هذا المنهج الوضاء وهذه الطريقة الزكية، أحسن الله إليكم. قالوا: الإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. ورحمه الله تعالى ما أصدق في هذه الكلمة. الإسلام لا يرى التفريق بين المتماثل لمجرد أن يقول: هذا أنا مسلم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يتبعه عليه الصلاة والسلام. الإسلام لا يرى التفريق بين المتماثل والمتشابه، بل وصفه على هذا المتشابه سواء، أحسن الله إليك. قال: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. لا إله إلا الله. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. قل لي بربك أين كانت هذه الشروط ردحا من الزمن لماذا لم نسمع بها؟ لماذا لم يطبع هذا الكتاب؟ لماذا جعل هذا الكتاب يطبع في السعودية ويدرس في معاهدها ولم نعلم به إلا أنه طبع مرة ولم يطبع بعدها؟ سبحان ربي العظيم، يطبع ويتداوله الطلبة في السعودية في بعض المعاهد في مراحل الدراسة ويتدارسون ما دل عليه هذا الكتاب، سبحان ربي العظيم. وانظر إليه شروط لا إله إلا الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، ولم ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. حافظ الحكم في سلم الوصول أربعة أبيات جمع فيها شرائط لا إله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وينقص شرط واحد وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بالشرك والمشركين، والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين كما أضافه بعض فحول هذه الملة. بشروط سبعة قد قيدت، أي شرائط لا إله إلا الله، وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط أدلتها في الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لا ينتفع القائل للا إله إلا الله بمجرد النطق إلا إذا استكمل هذه الشرائط. العلم واليقين والقبول والإنقياد، قال فدري ما أقول، باب وزن البيت، قال الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبها، أي مولانا الكريم سبحانه جل وعلا. العلم المنافي للجهل، لابد على من يقول لا إله إلا الله أن يكون عالما بمعناها. وشو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه جل وعلا، إلا الله سبحانه جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذا الشرط، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي. فبدأ بالعلم قبل العمل، أحسن الله إليك. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا هو، أضاف الشيخ الألباني في الوجود إلا هو. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عالما بما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة. انظر، عالما بها أي بمعناها الأصيل، اليقين المنافي للشك. فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يكون مستيقنا لها من قلبه غير شاك بها، أحسن الله إليك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما من عبد يقولها غير شاك بها دخل الجنة، ما من عبد يقولها غير شاك عفوا بهما دخل الجنة. وتأمل هذا، أحسن الله إليك. لابد على القائل للا إله إلا الله أن يقولها يقينا، سكنت هذه الكلمة قلبه يقينا، هو صادق في قولها، مدافع عنها، أحسن الله إليك، لا يشك في مدلولها. ولهذا عاب الله تعالى عن المنافقين، قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أهل الإيمان أتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله يقينا من غير شك أو ارتياب. أهل النفاق قال فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وقال الله عز وجل عنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. جعلوا الظاهر يوافق أعمال المؤمنين وجعلوا الباطن محلا للكفر والعياذ بالله، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، فلا بد للإنسان القائل للا إله إلا الله أن يكون قابلا لها بقلبه ابتداء وبلسانه وبجوارحه أحسن الله إليك. لا بد للقائل للا إله إلا الله أن لا يكون رادا لما دلت عليه، فيقول لا إله إلا الله ثم يقول هذا كذب وافتراء، وهذه والسجود ذلة لله عز وجل، والسجود يعني تذلل، كيف الإنسان يضع جبهته على الأرض ويرفع يعني استه، سبحان ربي العظيم. بعضهم تكدرت أفكارهم بعلمانية وإلحادية وشيوعية إلى آخر ما يعلم، فصاروا يتكلمون يظنون أن لا إله إلا الله تعني الإسلام، ويقولون مثل هذه الكلمات، نحط رأسي على الأرض ونرفع الدبر تاعي، هذا ما يكون، سبحان ربنا، هذه ذلة ما بعدها ذلة، هذا تذلل للعبد بين يدي ربه ومولاه، وهو أقرب ما يكون منه سبحانه تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأملوا، قال الله عز وجل في بيان دليل القبول، قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما جاءهم الخبر عن رسول الله وعن الله جعلوا هذه القلوب يعني مهدا لهذه الكلمة الطيبة، قبلوها بأفئدتهم وبألسنتهم يقولون سمعنا وأطعنا أحسن الله إليكم، بخلاف الكافرين الذين قال الله عنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وسبحان ربي العظيم. رابعا الانقياد المنافي للترك، وبين القبول والانقياد أن القبول يكون بالقلب ثم تظهر أماراته على الجوارح، والانقياد أي بجوارحك وقلبك كذلك، فلا بد من تحقيق ذلك، فلا بد لقائل لا إله إلا الله أن لا يردها، ثم إذا قبلها بقلبه قال سمعنا وأطعنا امتثل لأمر الله رب العالمين. ولهذا الانقياد معناه الاستسلام لأمر ربنا المتعال سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه مبينا ذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي انقادوا لحكمه وأمره جل وعلا. الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب أن يكون القائل لا إله إلا الله صادقا بقولها غير كاذب أحسن الله إليه. والصدق هذا والكذب كما أنه من أفعال القلوب ومن أعمال الجوارح كذلك، فالإنسان صدقه على نوعين، صدق مع الله وصدق مع المخلوق، صدق مع الله وصدق مع المخلوق. صدقك مع الله عز وجل يقتضي الأخذ بطاعته وترك معصيته سبحانه جل وعلا، والصدق مع المخلوق أن تقول للناس ما تكنه في قلبك. والكذب معناه إعلام الناس بخلاف الواقع، إعلام الناس وإخبار الناس بخلاف الواقع تعمدا، أن قد الإنسان يخبر بشيء يظنه واقع فيكون في أرض الواقع غير واقع، فالإنسان إذا أخبر بخلاف الواقع وهو يدرك أنه غير واقع فهذا هو الكذب أحسن الله إليك. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرم الله وجهه على النار ثم الشرط الآخر وهو الإخلاص. فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يكون مخلصا في قوله لهذه الكلمة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فتأمل ذلك أحسن الله إليك. ثم المحبة المنافية لضدها. فعلى من يقول لا إله إلا الله نكون محبا لهذه الكلمة، محبا لمن تصرف له العبادة، محبا لهذا المرسل وهو الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، محبا لأتباع هذه الكلمة، محبا لأعمال الطاعات والقربات. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتأمل أيها الكريم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالقائل للا إله إلا الله يقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه. ولهذا لما قال عمر الفاروق لأنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يا عمر، فقال حتى من نفسي، قال الآن يا عمر صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس قال والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسك. الشرط الأخير هو الذي ما ذكره شيخ حافظ الحكمي شراح كتاب التوحيد إلا المتأخرين، ذكروا هذا القيد وهو الكفر بالطاغوت. والطاغوت قلنا هو كل ما عبد من دون الله سبحانه، هو تعريف مالك رحمه الله تعالى. وابن القيم يقول رحمه الله كل ما جاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود، متبوع أو مطاع أو معبود. ولكن لا بد من ضميمة مهمة في قول مالك كل ما يعبد من دون الله، وهذه الضميمة هي وهو راض بذلك. وش هي فائدة هذه الكلمة والفائدة والضميمة؟ زيد بعضهم لم يكره، احنا الآن هذا نعبده من دون الله، احنا قلنا الطاغوت وكل من عبد من دون الله. أحسنت. عبدت الملائكة وعبد عيسى عليه السلام وعبد عزير من الصالحين وهكذا بارك الله فيك. هؤلاء عبدوا من دون الله عز وجل، هل هؤلاء يرضون بعبادة هؤلاء لهم؟ قال عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذن الآن لابد من تقييد هذه الكلمة كل ما عبد من دون الله وهو راض بعبادته، أي بأن يعبد من دونه سبحانه وتبارك وتعالى. ونحن نقول عن هذه العبادة عبادة عيسى عليه السلام وعبادة الملائكة أنها عبادة شركية، وهي عبادة للطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو الذي أذى الناس لهذه العبادة أذى. فتأمل ذلك أحسن الله إليك. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قلنا عن هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان لابد فيه من عمليتين. العملية الأولى تقتضي تخلية القلب عن الشرك وشوائبه ومظاهره، والعملية الثانية تحلية القلب بالفضائل بالإيمان وبمحبة الملك الديان سبحانه جل وعلا. لا بد من هذه العملية حتى يتم الإسلام لكل أحد. أحسن الله لك
يرحمك.
لا بد من هذا أحسن الله لك. فمن بقي في قلبه هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يذبح لغير الله فلن يحصل له من التوحيد والإيمان شيء أحسن الله لكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. من شهد لا إله إلا الله ثم بالمقابل كفر بما يعبد من دونه سبحانه وتبارك وتعالى دخل الجنة. هذا في هذه الشروط السبعة بل هي ثمانية. يؤذن أمكم إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، قال تحت عنوان آخر بالمناسبة كنا طرحنا سؤال فما مدى بينا بارك الله فيكم على استحياء طلب وليس بأمر تعطونا الأوراق بارك الله فيكم. أعطيناكم كفاية من الوقت، أعطيناكم كفاية من الوقت لأجل السؤال لا يتحمل ذلك. أنا كان المفروض الخميس نأخذ البحث هذا إن شاء الله تعالى نشوفه. قال فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين. وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما هو السبب الذي لأجله بين العلماء مسائل هذا الدين ونبه العلماء عن هذا الحق العظيم ونهى العلماء عن أعظم ذنب عصي به سبحانه وتبارك وتعالى؟ أولا قال أداء للأمانة، ولهذا واجب العالم البيان وواجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجبه إزالة الغبار الذي أرانا على الإسلام وخيم عليه، واجبه إظهار نصاعة الإسلام، واجبه دفع الشبه المتراكمة على أهله، واجبه دعوة الناس إلى الإسلام الحق الذي جاءت به دعوته صلى الله عليه وسلم، واجبه بيان سبيل المصلحين تحذير الأمة من سبيل المفلسين، واجبه أحسن الله عليكم دعوة الناس إلى الإسلام المصفى بأخلاق طيبة تدل دلالة واضحة على صدق الداعين وملازمتهم لمنهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ورجاء لصلاح حال المسلمين. لماذا نحن ندعو الناس إلى الله رب العالمين؟ رجاء صلاح الأحوال. والله عز وجل هو القائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن بهذه الدعوة إلى تحقيق معالم التوحيد وبهذه الدعوة إلى اجتثاث الشرك من أصوله نريد صلاح حال المسلمين، ولا صلاح لحال المسلمين إلا بإقامة هذا الدين، لا صلاح لحال المسلمين إلا بإقامة هذا الدين. الناس اليوم في دنياهم ينشدون صلاحا، ذاك يشرق وذاك يغرب، وسلم الله تعالى أهل الإصلاح لازموا دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولازموا ما جاء في كتاب الله وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحيدوا عن ذلك قيد أنملة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن من أراد أن يغير الله سبحانه تبارك وتعالى من حاله فليغير من حاله إلى الله رب العالمين، وهي ثلاث بثلاث كما قرر العلماء. حقق ثلاثة أشياء يحقق الله لك أشياء ثلاثة. الشيء الأول الإيمان والعمل الصالح، والآخر في قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان واجتناب شرك، إذا جئت بهذا استخلفك الله عز وجل في هذه الأرض، أمن وأمان وسلامة واطمئنان. قال: آمنوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انظر: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، أي في إقامة حكم الله ودينه سبحانه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. إذن إذا حققنا تلك الأشياء الثلاثة هي عظيمة، حقق الله لنا هذه الأشياء العظيمة. وألا يكونوا حجة على هذا الدين. عالم يحفظ كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، درس ويدرس، لكنه أغفل هذا الجانب العظيم وهو حق رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولا ثبتا بأفواه المتمدنين، أي هؤلاء الكفرة، في أنهم ما بينوا وما علموا وتركوا المجال للكافرين لاجتثاث أصول هذه الأمة في محاولة مضي بها إلى الكفر والعياذ بالله، وأن تكون صليبية صليبية، أو تكون نصرانية عفوا نصرانية، وفي مسخها عن هويتها وطمس معالمها، هذا الذي كانوا يبذلونه، أحسن الله إليكم. وفي سنة 390,000 جعلوا احتفالا عظيما، قرروا أنه يدوم الأيام والأيام، بل شهورا وشهورا، ودعوا إليه سفراء العالم، فقام رئيس الكفر عندهم، قام وخاطب الناس: أتعلمون لما دعوناكم؟ نحن ما دعوناكم لأجل مضي 100 عام من احتلال الجزائر، من رأس السنة 100. قال: إنما دعوناكم لتشهدوا جنازة الإسلام في الجزائر. هذه هي كلمته، وتلك مقولته، جعلت الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه من المصلحين يأمرون الناس بإغلاق الدكاكين والحواليت، لبيان أن الأمر ليس كما قلتم. وأنشأوا تبعا لذلك جمعية العلماء المسلمين، وجعلوها حربا شعواء على أفكار المستدمرين، لبيان أصالة هذا الدين في هذه الأمة، وأنه ليس من السهولة بمكان اجتثاث الإسلام من أرض الجزائر، بل هي مسلمة مسلمة. فبدأ تحرك هؤلاء في إنشاء المدارس وإرسال الطلبة إلى الزيتونة تحصيل العلم والاقتدار عليه لأجل تعليم عامة الناس، وهكذا ظلوا يرتحلون من مكان إلى مكان، لتسمع في هذا الكتاب وغيره من كتب في سيرنا إلى الأغواط وذهابنا إلى الجلفة وفي تلمسان وفي غيرها من المناطق والبلدان، لأجل شيء مهم جدا، ألا هو ترسيخ جذور التوحيد في جسد هذه الأمة، أحسن الله إليكم. باب جديد قال بيان الشرك في الكتاب والسنة. كيف كان بيان القرآن والحديث لهذه المادة وهي مادة الإشراك بالله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال إجمال الإسلام تحت عنوان إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. الإسلام كله مجمول في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أشهد أي أعلن أو صرح بما أكنه في قلبي وأعتقده في قلبي من معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا هو. نعم أعمل بمقتضى ذلك وأبرأ من الشرك والمشركين، وأعلم أني أتابع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل لا طريق يوصل إلى الله عز وجل سوى طريق المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. كلي تعظيما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم عندنا يا رعاكم الله لسوى بين طرفين، أو هو تعظيم عند أهل الإسلام طرفان ووسط، طرف غالوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفوه بالرب والإله، وطرف ثاني هم الجفاة عن سنته ودينه، لم يحفظوا من سنته إلا الصلاة عليه، هم تاركون لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وسلم الله تعالى أتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة الكرام، فرأوا أن التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بتحقيق أربعة أشياء. أولها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، لزوم شريعته صلى الله عليه وسلم. إذا سألك سائل كيف أكون معظما للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلنا على وفق هذه الأسس الأربعة: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، ولزوم شريعته عليه الصلاة والسلام. تصديقه فيما أخبر يقتضي منك أيها الكريم أن تكون مصدقا لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم حتى فيما يستشكله عقلك وفكره. بعضهم قال ذبابة تسقط في الإناء أغمسها ألقيها ثم أتناول ما في الكوب، سبحان ربي العظيم، هذا يستحيل أن يكون معقولا. قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ننتظر حتى يأتي الكفرة، والغرض من الكفرة انتقاص هذا الدين وبيان أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن باطل مبين، إن وإلا حكايات منسوجة فعمدوا إلى هذا الحديث ودرسوه من الناحية العلمية فرأوا صدق إخباره صلى الله عليه وسلم، رأوا أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء لذلك الداء لا إله إلا الله. وهذا الحديث مما ينكره بعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة والله المستعان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملك الموت في صورة البشر ففقأ موسى عليه السلام عينه، قال يقول الملك أجب ربك، ففقأ موسى عليه السلام عينه، قال هذا لا يعقل، موسى عليه السلام يهرب من الموت، يهرب من هذه الحقيقة، يقول له ملك الموت أجب ربك يفقأ عينه، يفر من قدر الله عز وجل، سبحان ربي العظيم. هذا لا يستشكله إلا هؤلاء الذين حاوت يعني عقولهم هذا الدخن العظيم، فما استطاعوا أن يسلموا لما دل عليه هذا النص المبين. قال علماؤنا موسى عليه السلام اعتاد أن يأتيه ملك الموت في صورته الحقيقية، فلما جاءه في صورة آدمي يقول أجب ربك فقأ عينه، صورا تبارك الله فيه. العادة أن يأتيني فلان من الحاكم الفلاني أو رئيس البلدية، لا يأتيني سواه، في يوم من الأيام يأتي فلان يقول لي أجب فلانة، فلا راح، سبحان ربي العظيم، مستحيل هذا. ففقأ عينه. إذن هذا عند أئمتنا الأعلام، وغيرها من الأحاديث حديث حك الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، هذا رده الكثير من الناس، سبحان ربي العظيم، قالوا التراب معرض للغبار وفضلات الكلاب وغيرها، تجعله في الإناء ثم تجعل عليه الماء،
وربنا سبحانه يسر لنا هذه الفهوم وهذه العلوم، عندنا جافال وعندنا وعند إلى آخره. قلنا صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو جئتم بسائر المطهرات لما تطهر إلا عن طريق رسول الله وإخباره أحسن الله عليكم، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. ما بتصور من المعظم للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبع له، المدندن حول سنته، أن يرد أمره صلى الله عليه وسلم وأن لا يمتثل له. بعض الناس يقولوا والله إن هي إلا سنة، فاعلها يؤجر وتاركها لا يأثم، خلاص. يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ هذا هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جئ بصحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء ابتدروه، وإذا نهاهم عن شيء تركوه. ما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن نحفظ أن الأمر يقتضي الإلزام والتحتيم ما لم تصرفه قرينة، وأن المباح وأن فاعل الأمر أن الفاعل للأمر مأجور وأن التارك للأمر آثم عند ربه سبحانه، بينما المستحب فاعله مأجور وتاركه غير مأزور. كانش واحد من الصحابة الكرام داخلته هذه العقلية إن شئت، بل كانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا، وإذا نهى تركوا، ما قالوا مكروه ولا حرام يا رسول الله، بل يتركون على الفور. نعم نحن نحتاج إلى هذه القواعد، نحتاج إلى علم أصول الفقه لنفرق بين الواجب الذي يفيد الإلزام والتحتيم وبين السنة التي تفيد الترغيب والندب. لكن لما يوصل الإنسان ليطبق هذه القواعد بحذافيرها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمله، هذا ليس من التعظيم اللائق بالمسلم أحسن الله لكم. الانتهاء عما عنه نهى وزجر يقتضي أن تترك ما نهى عنه ولو كان محبوبا مرغبا إلى نفسك أيها الكريم. ثم لزوم شريعته صلى الله عليه وسلم، أي جملة وتفصيلا أحسن الله إليك. قال فمعنى الجملة الأولى أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع لسواه، فلا يخضع عفوا لسواه، ولا يعبد إلا هو. هذا تقدم بيانه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، إنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة وفيه مقال فيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد أثبته صاحب الأربعين النووي رحمه الله تعالى. إلا أن هذا الحديث فيه مقال ومعناه صحيح، المعنى صحيح، لا يضر الناقل لمثل هذه الأحاديث المروية المنسوبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنس بمعناها، فالمعنى صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم، قلنا وهو ضعيف. فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله. وهذا مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عبادتنا قائمة على أصلين، أن نعبد الله وأن لا نعبده إلا مما شرع سبحانه تبارك وتعالى. هذه القاعدة انظر إلى رسوخها وثبوتها في دعوة جمعية علماء المسلمين. ولهذا نقول من القواعد المتقررة عند أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح، أن مبنى الدين على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة. مبنى الدين على أصلين عظيمين، الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله قال أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه ما كان لله، أصوبه ما كان على السنة. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وتأمل يا رعاك الله إلى تطبيق هذه القاعدة في أرض الواقع. يأتي الرجل الذي يحب الله تعالى ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم يقول أنا مخلص في عبادته، فيأتي إلى طاعة وعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، يأتي إلى صلاة مخصوصة بنظام مخصوص بركيعات مخصوصة بذكر مخصوص، كأن يصلي 100 ركعة بقل هو الله أحد، يعتقد في ذلك فضيلة. نقول هل هذه العبادة مقبولة؟ لا أبدا. دليل عدم القبول قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول القائل والله أنا ما أحدثتها أنا أعملها. قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا إله إلا الله. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل أمر الفاعل ناهيك عن أمر المحدث لهذه البدع والجهالة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستفتاح يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، صلوات ربي وسلامه عليه، فكل البدع ضلالة، أحسن الله عليكم. إذن مبنى هذا الدين على هذين القاعدتين. يأتي الرجل يقول لك والله أنا لا أرى الانحراف عن سنته ودينه، يأتي إلى طاعة معينة يأتي بها يعني بشروطها وأركانها ومستحباتها، يشاكل النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال فيها والحركات، أحسن الله عليه، ثم هي لغير الله مقبولة غير مقبولة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وعلى هذين الأصلين بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نفى أو ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. انظر إلى هذه الكلمات العطرة التي تدل على صلة علماء الجمعية بعلماء سلف هذه الأمة، وأنهم بحمد الله رب العالمين كانوا على الحق المبين، وإن كان قلنا لكل جواد كبوا. نسأل الله تعالى أن يرحم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تحت عنوان جديد. قوله: عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم، معناه كون الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمنع أن يصير إلى الضلال. ليس مجرد النطق بالشهادتين بعاصم للمرء من الانحراف عن دعوة الرسول، بعاصم للمرء من عدم الإشراك به سبحانه تبارك، يعني بعاصم للمرء من الإشراك به سبحانه جل وعلا. كون الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعصمه من الشرك به سبحانه وتبارك وتعالى. متى يعصم المرء؟ إذا كان قائلا لها بحق، آخذا يعمل بها، يبرأ من الشرك والمشركين ساعة إذن تنفعه إن شاء الله. إذن جاء في الصحيح، قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غيرهما؟ في رواية عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. إذا تأمل حسن الله إليك فيما دل عليه هذا الحديث النبوي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه خطابه لمن؟ لأشرف الخلق بعد أنبياء الله وهم صحابة الكرام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستتبع هذه الأمة، فيفهم بعضهم يقول استثناء الصحابة وشمول الخطاب لمن جاء بعد الصحابة، ومع ذلك الخطاب ستتبع هذه الأمة يشمل حتى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه خطابا رسالة لأصحابه قبل كل أحد، قال: لتتبعن أنتم سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبنا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن؟ فأخذ الصحابة بهذا التعليم فسلموا وسلمهم الله عز وجل، فبقى هؤلاء بقي هؤلاء على التوحيد المبين ولم ينحرفوا بحمد الله قيد أنملة. بينما من جاء بعدهم من الناس دب فيهم المنكر وعظم فيهم الإشراك بالله رب العالمين، تغيرت عندهم المعالم فصاروا ينحرفون عن التوحيد الذي جاءت به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قوله اليهود والنصارى على أن هؤلاء ظلوا وسيظلون يبثون السموم في جسد هذه الأمة لتنحرف عن دين الله وما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخرصة. وهذا الأثر ليس في كتاب الشيخ مبارك المير رحمه الله في هذا الموضع، ما ذكر رحمه الله إلا حديث الذي في الصحيحين، فهذا الذي بعده ليس في هذا الموضع، ففعل سعد بن حصين أنه قدم وحذف وأخر فجعله للموافقة تحت هذا العنوان حسن الله عليه. قال: وأخرج الترمذي والحاكم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، أي المقامات ونحوها. ما معنى الوثن؟ هل ثمة فرق بين الوثن والصنم؟ إجماع؟ نعم، هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل كشأن الشهادة. زين، نحن نشوف في الدين واحد أخرين، مازال إيش معنى الوثن والصنم؟ مازال نشوف في الدين واحد أخرين. يلا جماعة، هذه أشياء ينبغي فهمها إدراكها. بارك الله ما كانش تفضل. صورة كما ذكر الله. الوثن هو كل ما عبد من دون الله رب العالمين، كل ما عبد من دون الله سبحانه يسمى وثنا، سواء كان شجرة أو حجرة أو قبرا أو شجرة أو ملك مقرب أو نبي مرسل أو صنم نفسه. فكل وثن، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. نعم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، نحن عندنا ما يقابله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد عيدا، أخبر صلى الله عليه وسلم. مكايد المعارضين، وبه نختم إن شاء الله تعالى، ثم نترك منزلة السلف الصالح فيما يأتي إن شاء الله. قال: لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين، وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا واستكانوا. ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد. هذه الكلمة تحوي ما يلي أحسن الله إليك، فيه نبذ لهؤلاء المنحرفين عن جادة الصواب الذين اتخذوا من الطرق مرتعا لنشر ضلالاتهم وخزعبلاتهم وخرافاتهم. ثم إنه في بعض المناطق اليوم جهة مشرية بالضبط ألا أحصيها، شكرا جماعة منكم من هذه الجهة، هذا المقامات هذه، هذا القباب هذه، يروح الناس يشروها بالمزايدة في البلدية، شكون يخدم هذا القباب والأضرحة؟ شو البلدية قاش حتى أنت ناقة نعطي مليار قال مليار ومئتين آية تديها أنت، فيكون هو الخادم لهذا القبر وهذه القبة أحسن الله إليك، فيزين أكثر يجعل إشاعات أكثر والناس المساكين يأتون إليها من كل حدب وصوب. الله المستعان، الناس قول لها باللي شفاؤك عند الوالي الفلاني يذهب. أنا قلت هذا الليلة كان هنا واحد راح عند دجال وعراف وقال أنا أكفر به، ما سبحان الله الأم انت كثرت عليها الديخوك الديخوك مشى رواق لعلها مثل هذا، هنا كراسي وهنا كراسي، جماعة تنتظر منا وجماعة تنتظر منا وزوج ماشيين. والله شفت البارح جاء واحد القوري ودخل عليه دخل يتوجع خرج يمشي مسلمين مكتفين ويبدأوا الحكاية تنتحوا الناس اللي جالسين الحمد لله اللي جينا مثل هذه الأشياء. والله جات واحد المرأة كذا إلى آخره ما كانش عندها أولاد وبعدين دخلت لداخل كذا إلى آخره، كتب لها أحجاب وكتب لها في خاطيها كذا إلى خرجت ما شاء الله أنجبت. انتبه الآن بارك الله فيك، وبعضهم أحسن الله لك وش يدير، لأن الجلسين هنا في قاعة الانتظار، وهذا العراف هذا يا يستعمل الجن يا يستعمل بعض الناس، اسمح لي على الإشارة هذه، يستعمل بعض الناس. تصور هذا الإنسان جالس في قاعة الانتظار كأنه مريض كسائر المرضى، هذا واش محمود واش جدت هنا؟ قال الله شوف العم تاعي البارح جاء من فرنسا وكذا ومنه وش كين بطني وكذا وقال لي كان تروح من كذا إلى آخر. هذا يخرج يدخل عند سيده يقول له فلان اللي لابس كذا واسمه محمود جاء خاله من فرنسا، صور يدخل المسكين قال واش سي محمود غير الخير يا أخي لاباس عليك، واش بيك البارح كاش وجعاتك وعمك في فرنسا جاء مليح، فواش يصير؟ يصير هذا الإنسان له مكان ودالة ويعلم الغيب، مع أن اعتقاد المرء أن فلان يعلم الغيب كفر به سبحانه تبارك إلى الله المشتكى. قال إذن ساء هؤلاء نصح المشفقين، هؤلاء العلماء هؤلاء الناصحين أشفقوا لحال هذه الأمة كيف يتلاعب بعقولها، فأخذوا يبذلون قصارى الجهد غاية ما يملكون جهد وأموال كل ذلك في سبيل دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل، لا يرجون فلسا ولا درهما ولا دينارا من هؤلاء كإرادة أولئك لأموالهم أحسن الله عليكم. قال وساءهم تحذير العلماء الناصحين فكادوا لهم مع الحكومة، أي مع الفرنسيين المستدمرين الذين قالوا وظلوا يرددون فرنسا أدخلها الله يخرجها الله، حتى أنك كان جي طالع حقيقة رجالات القوم تلقى هذا مزوج واحدة فرنسية لونها ليس كلون أبناء جنسنا وشعرها مثل ذلك، فكيف لا تسلب عقول هؤلاء أحسن الله لك. ومن جاء لمعرفة حقيقة الطريقة شو يسموها تيجانية أحسن الله لك يدرك مثل هذه الحقائق بارك الله فيك. قال فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعونهم في قبضتها، الآن التطبيق المباشر، فرنسا تريد المحافظة على عرشها وأن لا يزعزع قيد أنملة، استعانت بحال هؤلاء، نعم تصنع ماذا الآن؟ ترغيب والترهيب، أرسلوا إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس وردت ملكا لملكناك عقيدة يسير عليها هؤلاء، أرسلوا إليه يهددون والده نقضي لك دينك إلى آخره، اجعل ابنك يصمت إلى الأبد لا يتكلم، تمشي بهذا الشكل. أرسلوا إلى الشيخ البشير إبراهيم الذي جاء بحقيبته تريدون أن تصدون عن مع عبادة الله عز وجل هاي الحقيبة، قال إما أن تسكت وإما أن تذهب إلى السجن، قال هاي نمشي إلى السجن، ما ينبغي أن نسكت، سبحان الله هذا أعظم حق يعطى لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وعاملتهم بشدة العملية أي الضرب والتشديد حتى أنها قتلت من قتلت منهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه، واللين القولي أن يريدون استعطافهم يبوئونهم بعض المناصب كمفتي الجمهورية أو شيخ الإسلام في الجزائر إلى آخره. فرفض علماء الجمعية مثل هذا. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كل هذا يدرك علماء الجمعية أنه سابق في سائر الأمم الماضية ستكون مساومة وتكون إذاية ويكون تحريش وتأليب للعامة، إلا أننا صامدون على دعوة الناس إلى هذا الخير المبين. قال ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد. حاول هؤلاء على نسق ما ذكر، هؤلاء تكفيريون وهابيون باديسيون يقبضون يفعلون يصنعون. سوى في السبعينات في بعض المناطق مجرد أنك تصلي هكذا قال باديسي، مجرد أنك تصلي هكذا قال باديسي. جابوا لنا دين جديد، معنا بخاري ومسلم كله في هذه السنن. احنا سبقنا قلنا بعض الناس اليوم يقرؤون صحيح البخاري تبركا، تمر عينهم وألسنتهم تلهث بهذه الأحاديث يطبقون ينصرفون عنها. هذا التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ينقبضوا عن الإرشاد، أي أن العامة لما رأوا صدق هؤلاء وأنهم أسوة وأنهم لا يرجون مالا ولا يرجون مناصب وأنهم يدعونهم بالكتاب المبين الواضح آياته بالسنة النبوية لا ينحرفون عنها، يبينون معالم ما كان عليه سلف هذه الأمة. أبت العامة أن تبقى قابعة على ما كانت عليه من جهالة، بل رضي هؤلاء لأنفسهم اتباع علماء الجمعية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. الأسئلة كثيرة، لست أدري وقت العشاء، خذينا نص ساعة من ذلك، مش عارف إذا نبدأ منا ونكملوا هنا ولا ما نجاوبوا على حتى سؤال ولا نقتصروا على سؤال الإخوان. نجاوبوا على هذا إن شاء الله تعالى. قال يوجد من الناس من يحضر من مكة عشبات تسمى بشجرة مريم، أفيدونا بارك الله فيكم، وهذا لإنجاب الولد. أنا أول مرة نعرف بهذه شجرة مريم للولد، مرة واحد ممن خالطنا مدة جاب لي قال لي واحد الغصن هكذا قال لي غرسوا هذا شجرة مريم، هذه سموها كي تكبر تعطي أزهار وكذا إلى آخره. قلت له يعني أحفر وحطها. أول مرة نسمع باللي هذه شجرة مريم للإنجاب. أنا والأقصى فيها في مكة الناس يلقطوا حبات القمح، جو ناس باش تفهم المسألة يحلوا أكياس، يشروا أكياس من عند الفقراء الضعاف إلى آخره ويحطوهم اللحمام يجوا يأكلوا حبات فيهم قشر. لما يأكلوا لحمام تاع الحرم المكي بركة كذا إلى آخره، تصورها عندك كما يحب يصورها، المهم صورها عظمها فقط. يجوا هذوك الناس اللي حالة البنغلاديش والهند والجزائر للأسف الشديد وغيرها منهم، يلقطوا الحبة. وش يلقطوا؟ يلقطوا الحبة التي سلمت من نزع القشر، ما راحش القشر بتاعها إلى يموها. يعتقدوا باللي إذا ديت سبع حبات كلامها اللي ما يولدش تولد بالك طبق أحسن الله لك، إنك إذا لمن المشركين، والله الذي لا إله غيره. نزيدك واحد العجوزة جات بحزام على أساس أعطوا لها حزام، واحدة ما تولدش قالت لها من عقائدهم أنه ديري حزام يا خالد سفيان، ديري حزام نعم روحي طوفي وصنعي كذا تكمل الحج إلى آخره، ترجع تطين هذه المرة هذه ما تولدش تحزم به تولد. الله المستعان. ونقل هؤلاء الدجلة من الناس في بعض كتبهم ككتاب كرامات الأولياء للنبهان أن وليا طالحا غارق في أوحال الشرك والخزعبلات والضلالات جاء إليه رجل قال ليس لي ولد، أريد أن أرزق بولد، عندي غير البنات. أعطاه شيء، قال إذا كان ولدا فهو مني وإذا كان غير ذلك فهو من الله. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الناس يعتقد هذه كرامة. يقول شيخ الإسلام إذا رأيت الرجل على الماء يسير وفي الهواء يطير فاعلم أنه زنديق. هذا شوفوا بلي هذه كرامة. أحد أولئك الشعراني في كتابه كرامات الأولياء يبين سبب إحيائه للموالد موالد أولياء. قال داني شيخي فلان ما نسيته الآن الداه عند قبر أحمد كذا، قال فخاطبه شيخي فإذا بأحمد البدوي أخرج يده من القبر قال وصافحني. الله المستعان. كرامات أولياء. أحدهم يمشي مع تلميذه فأدرك الشيخ أنه لن يصل إلى بيته في الوقت المحدد أي قبل غروب الشمس، فقال لمريده مري الشمس فلتتوقف، إن سيدي فلان يأمرك أن تتوقفي. والله هي شيء ضحك لكنها تبكي في أصله. فقال إن سيدي فلان يأمرك أن تتوقفي، فتوقفت الشمس. فلما وصل إلى بيته هم ليدخل قال له المريد يا شيخ الشمس، قال مرها فلتغرب. قال إن الله المستعان يأمرك أن تغربي. الله المستعان. فتأمل إلى هذه الخزعبلات والضلات. ولنقول هذا الكلام باش تعرف أنت وش كاين. روح حوس على كتاب كرامات الأولياء تلقى فيه الهراء بل الشرك الصريح، بل ما عجز عن فعله أبو لهب وأبو جهل أحسن الله إليك من الشركيات. والله المستعان هو الهادي إلى سواء السبيل. هذه لمن شجاع ليك. أركان التعظيم أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم نسيت أخبر طاعة فيما أمر ديها بإذن الله غتديها ولزوم شريعته الله يحفظك. وهذه لما يا الله واحد آخر شو نحوس عليك قال هذه لما يا الله نعم ليك أنت هاي ليك أنت إن شاء الله. قال ابن تيمية رحمه الله مبنى الدين على أصلين عظيمين. إيه مبنى الدين على أصلين عظيمين. علاش بيعتوا هذا؟ يا السؤال ليه؟ وش هما الأصلين؟ لكن عبارته
عبارته إيه؟ أن يكون لله وأن يكون وفق
شريعته. أعطيها أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرع أحسن الله عليك. واحد يذكر لنا قصة يحفظها من قصص هؤلاء الدجلة. لا غرية حتى والله من باب أخذ العبرة من هذه القصة إن شاء الله تعالى. واحد مثلا قال نسكن في المكان الفلاني وعندهم ولي صالح. بالمناسبة واحد قال لي سؤال سكنة بين من لهم غلو ظاهر واضح في الأولياء، والله إذا كان بإمكانك أن تبيع بيتك وأن تفر بجلدك ففعل. إذا كانت مجرد المعصية تخلي العدوى تنتقي إلى بيتك فكيف بالشرك به سبحانه تبارك وتعالى. تفضل قريبا شجعنا معهم. نعم ايه ايه تقرا الكف من حظ سكي عليه هذا يقول أصحاب الصحراء. ما المستعان. إيه مسكين هذا صدق ولا ما صدق؟
فلما قال فقالت أوليس إنك حاجة
ما شاء الله بارك الله فيك. نعم ما شاء الله، إذن خذي قليلا من ذلك. الله المستعان. أنتم تعرفوا بلي أهل الجاهلية كانوا يعبدون ماذا؟ الحجارة. فنقل أهل العلم الصحابة فيما بينهم أنهم كانوا إذا سافروا وضعوا الرحالة أخرجوا معبودهم شي يعبدوه، خرجوا واحد حجرة، خرجوا حجرة هكذا إلى آخرهم يعبدوا، بعد انشغلوا بشيء فجاءوا إلى إلههم ما وجدوه، اختلط بأحجار كثيرة. قال فنادى المنادي إن ربكم قد بحر، إن ربكم قد ضاع، فبحثوا عنه. قال الصحابي، قال ثم نادى المنادي أن قد وجدنا ربكم أو شبهه. المهم لقينا حجر أخرى شبهنا، هذاك هو الرب الإله. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبعث الرسالة عدو نسوى هاك الأخ الكريم، هاك نتهم منه. الله المستعان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه اقتفى أثاره إلى يوم الدين. الحق أنا جد متعب، أسئلة هذه نأخذها البيت إن شاء الله، ننتقي منها إن شاء الله تعالى ونجاوب على أهم ذلك إن شاء الله، حتى لا نغفل سؤالا وحتى لا نغفل أخا أراد السؤال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أحسن الله. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، مع الباب الثاني دائما، وهو الغرض من بيان الشرك ومظاهره، عند باب وهو خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك. رام أولئك المدافعين عن تقاليد الآباء والأجداد، المدافعين عن الشرك ووسائله باسم الإسلام، إلى شبهة هي من أعظم شبه القوم، ألا وهي إنزال أن هؤلاء المصلحين ينزلون آيات نزلت في الكفار في من يشهد أن لا إله إلا الله. وعظموا من شأن هذه الشبهة لبيان أن المصلحين يكفرون الأمة، يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التهمة وهذا النبز وهذا الطعن ما ينبغي أن يمر على المصلحين بهذا الشكل، بل ينبغي من بيان حقيقة ما عليه هؤلاء من خير عظيم، وينبغي بيان ما هم عليه من عقيدة سوية، فأنهم لا يكفرون أهل الإسلام، بل هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين، نعم، لكنها ما نزلت على أشخاصهم، بل نزلت لتمج أفعالهم أي الشركية، وهي عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذه الآيات قابلة على
أن تنطبق على كل من شاكلهم في وصفهم وفي أعمالهم وفي أقوالهم. ولهذا جاء بهذا الباب وغيره من الأبواب لبيان هذه الضميمة التي لا بد منها. قال: خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك. أولا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. قال: وصفهم أولا بالإيمان وطلبه منهم ثانيا. فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام، وكتاب الله منزه عن الاختلاف. إنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. لماذا يطلب الله تعالى من هؤلاء تحقيق الإيمان؟ هل لكونهم غير مؤمنين؟ هل لخلو قلوبهم من الإيمان؟ لا أبدا، بل ما زالوا يحققونه، ولهذا وصفهم ربهم بذلك: يا أيها الذين آمنوا، أي حققوه، أحسن الله لك. طيب لماذا يأمرهم ثانيا بالإيمان؟ يأمرهم به لبيان أنه ينبغي عليهم أن يستمروا على تحقيقه، بارك الله فيكم. فأمر المؤمنين بالاستمرار على التوحيد يساوي ذلك النهي عن الإشراك، الاستمرار على مفارقة الشرك وسبيله، بارك الله فيكم. إذن آية صريحة جاء بها رحمه الله تعالى ليبين أن تلك الآيات النازلة في الكفار هي آيات نازلة في حق من شاكلهم في أقوالهم وأفعالهم. وهذا استمرار، بارك الله فيك، استمرار عظمة هذه النصوص وقداسة هذه النصوص. فالقرآن لا تنقضي عجائبه، وهو كما بين غير واحد من العلماء، كلما قرأت منه آية بان لك فيها من الفهوم ما يظهر لك، فإذا رجعت إليها بالقراءة والتدبر ظهرت لك فهوم أخرى لم تكن في خاطرك، أحسن الله إليك. وهكذا، بارك الله فيك. فقوله يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. لماذا قال آمنوا؟ أي حتى يستمروا على تحقيقهم لتوحيد الله رب العالمين. وقال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سبحان الله، الأمر بالاستقامة على الخير، المحافظة على الصلاة والمحافظة على الزكاة. قال رحمه الله: وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر، نعيد الآية: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قال: وواضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل تقرير، بارك الله فيك. انظروا إليه رحمه الله، قال سبحانه: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، تأكيد على حق الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا الآن هذا التأكيد؟ لبيان أن المؤمن يؤمر في كل وقت وحين بملازمة التوحيد حتى لا يحيد عنه. وأنا أقول، بارك الله فيكم، لو، وهذه تم الإشارة إليها، لو جئنا إلى بعض القضايا والمسائل التي تحصل لنا، بارك الله فيكم، تجد أن الإنسان يزل لسانه في بعض الأحايين فيقول لكلمة ما يرضاها الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، أو قد يفعل من الأفعال ما يغضبه سبحانه تبارك وتعالى، وهو إما وسيلة إلى الإشراك أو هو الشرك بعينه، أحسن الله لك. ولهذا تلقى الإنسان لعله يعلق نعل في السيارة
هو معروف عند الناس أنهم يعلقون هذا النعل ليدفع العين عن أصحابه، ثم لما يعلم قال الله يا أخي اتق الله مثلك يفعل هذا، قال مش فيه، قال هذا يفعله الناس لأجل كذا وكذا من أشياء، قال استغفر الله. فتجد بارك الله فيك أن الإنسان ينبغي أن تكون له عناية ورعاية لهذه القضايا والمسائل، وهي مسألة التوحيد لله رب العالمين ومنج الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. قال ثالثا، وقال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآيات. وصف الله تعالى النسوة بماذا؟ بالإيمان. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، فهن محققات للإيمان بالله رب العالمين. لكن انظروا إلى ما بعده، قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ على أن لا يشركن بالله شيئا. إذن قد يكون الإنسان محققا للتوحيد، قائلا لهذه الكلمة، عاملا ببعض مقتضياتها، ومع مرور الوقت تراه يميل وينحرف إلى استحسان الشركيات والخزعبلات والضلالات. ولهذا أمر الله سبحانه ساعة المبايعة بالتأكيد على لزوم التوحيد وعدم الانحراف عنه إلى الشركيات والضلالات. وتأمل بارك الله فيك، بعض عامتنا إذا قلت له اذبح لغير الله قال استغفر الله، لكنه قد تراه يؤتى من حيث لا يشعر. فإذا تزوج ولم يرزقه سبحانه تبارك وتعالى ذرية، بذل قصار جهد واستفرغ وسعه في سبيل حصول هذه الذرية، يذهب إلى الطبيب يدعو الله تعالى يكثر من الصلاة، لكن قد يضعف بعض هؤلاء إلى درجة أنه لو قيل له اذهب إلى فلان فبيده الشفاء فذهب إليه قال جي بديك فاذبحه عند القبر لصنع أحسن الله لك. وهذا مما جاء الإسلام على تأكيده، إذا أسلمت وجهك لله فكن على هذا الإسلام لا تنحرف عنه يمينا ولا شمالا، كن مستمرا على توحيدك لله رب العالمين وعلى مجاهدة هذه النفس حتى لا تنحرف إلى شرك به سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على اجتناب الشرك إنما تزيد إيمانه قوة، وهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة سلف هذه الأمة، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات والقربات، وينقص بماذا؟ ينقص بالمعاصي والشرور والسيئات. وكلما بذل المؤمن من الطاعات والقربات وترك المعاصي والشرور والسيئات كلما أعلى منه الإيمان وبلغ إلى ذروته، فوجد بذلك المؤمن حلاوة الإيمان. وكلما نقص منه الإيمان لإخلاله في طاعة الله عز وجل وتقصيره في حق ذي الجلال والإكرام وركوبه للفسقيات والمعاصي والسيئات، كلما انسفل منه الإيمان نتيجة لذلك، كلما فقد تلك الحلاوة التي جاء ذكرها وبيانها في حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الفائدة من هذه الطاعات وإحداثها، والفائدة المرجوة من هجران المعاصي والشرور والسيئات، أن يصل العبد بطاعاته هذه ومجاهدته هذه أن يصل إلى الذروة
والكمال، فيتذوق بذلك حلاوة الإيمان، فيكون ساعتئذ محسنا في طاعة ربه ذي الجلال والإكرام سبحانه تبارك وتعالى. قال وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مجيء النسوة لمبايعته أثبت الله عز وجل أن من بنود المبايعة المبايعة على عدم الإشراك بالله رب العالمين، وهذا ليس خاصا بالنسوة فحسب، بل هو عام حتى في أصحابه الرجال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك لا إله إلا الله. إذا كان الخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم من هم؟ هم الذين اختارهم الله تعالى بصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن دينه والذب عن سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. إذا كان الخطاب لهؤلاء الموصوفين بالكمال، وهؤلاء الذين عايشوا التنزيل، وهؤلاء الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يوصفون بذلك باجتناب الشرك، قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. خطاب لهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ساعة مبايعتهم وما بعد ذلك إلى أن يتوفاهم الله عز وجل. فالخطاب لمن جاء من بعد الصحابة الكرام، والخطاب لنا من باب أولى وأحرى، أحسن الله إليكم. تحت عنوان قال: نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. وأن الإنسان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم ذبح لغير الله، ثم نذر لغير الله، ثم عمد إلى أماكن اعتاد أهل الجاهلية الصلاة عندها والذبح عندها والنذر عندها، فجاء فصلى عند قبر ولي صالح، وسيلة إلى الشرك، جاء إلى قبر ولي صالح فدعاه من دون الله عز وجل: يا سيدي فلان ارزقني ولدا، يا سيدي فلان ارزقني عملا، يا سيدي فلان لبي لي كذا. هذا شرك به سبحانه تبارك وتعالى. هل نطقه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من أن نقول هذا شرك وفاعل ذلك مشرك؟ لا أبدا، بل هذا الذي ينبغي أن يقال: من فعل كذا فهو مشرك، ثم بين له الحجة أحسن الله إليك في ذلك من باب إنقاذه من الهلاك بارك الله فيك. قال: وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لا يفهم معناها أو معناهما، وإنما اعترف بهما بحكم العادة للعلم. فأن جاء ليقرر ما دل عليه هذا العنوان لبيان أن من نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، هذا النطق الذي كان من باب العادة لا من باب العلم، لا يمنع أن يكون مشركا في تلك الأعمال والأقوال أحسن الله إليه. فقال: تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه. لما تقول الناس: يا جماعة اتقوا الله عز وجل، هذا شرك بالله، هل يعني هذا أننا حكمنا على هؤلاء بأنهم من المشركين؟ تأمل بارك الله فيك، نحن نحذر من الشرك. بعدين الرجل ربط قلبه على هذه العبادة ولازمها ولم يأبه بتنبيه المصلحين وإرشاد الصالحين، استمر على ذلك يؤزه إلى لزوم هذه العبادة أدعياء السوء وعلماء الضلال وأشباه العلماء، هذا ليس إلا شركا أحسن الله إليك، صاحبه لن يكون إلا مشركا بارك الله فيك. قال تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عنه لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، كونه يشهد أن لا إله إلا الله مداوم على قولها هذا لا يطرد عنه شبح الشرك إذا كان فاعلا له أو قائلا له أحسن الله إليه. قال ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عالمون بمعناهما ويرون النطق بهما التزاما لما يدعو إليه الرسول ونبذا لما يخالف دعوته. أهل الإشراك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم الرسول، بل ما من قوم إلا وجاء قومه ليقول قولوا لا إله إلا الله، فالقوم أدركوا أن هذه الدعوة التي يدعوهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا تطليق هذه المعبودات ومفارقة هذه العبادات، إذ لو أنهم كانوا يعتقدون أن قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمانع لهم من عبادتها والاستمرار عليها لكان أولى الناس بقول لا إله إلا الله أبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر. لو كانت لا إله إلا الله كما يحلو لبعض المنتسبين إلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، لا موجد إلا الله، لا خالق إلا الله، لو كانت لا إله إلا الله هذا معناها لما سبق أحد منا أبا جهل إلى الإسلام، ولا لا؟ إذا كانت لا إله إلا الله تعني أن تنطق بها فحسب وتستمر في عبادة الأصنام والسجود لها والنذر والذبح لها، إذا كانت هذه لا إله إلا الله لا أسلم أبو جهل وغيرهم من الكفار أحسن الله إليه. لكن فهم أولئك أي الكفار أن لا إله إلا الله معناها إفراده سبحانه تبارك وتعالى بالعبادة والكفر بهذه المعبودات وهذه الأصنام أحسن الله إليك، لما أدركوا ذلك وعلموه صدقا ويقينا أبوا الإسلام، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم جئتنا بدين جديد، بل قالوا ساحر، بل قالوا مجنون، بل قالوا يعلمه أعجمي، هكذا للتنفير من دعوته وصد الناس عن دخول دينه أحسن الله إليكم، وكذلكم يفعلون في كل وقت وحين. قال ولو رأوا مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لفعلوا، فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها من أجلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين سبحان ربي العظيم. هذا الوصف الذي هو وصف الشرك إنما كان لأجل أعمال كانت تفعل ولأجل أقوال كانت تقال، هذا الوصف يظل باقيا كالطود الشامخ لا يزول لا يتغير معناه ما دامت الأفعال واحدة وما دامت الأقوال واحدة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من الأمم. ولهذا حري بكل مؤمن أن يجعل لنفسه هذا الأساس في دعوة الناس إلى الله رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. رجل لا يصلي، ولعل الرجل يدخر سجارة أو يتناول مخدرا وهو منحرف في هذا الأصل العظيم، نحن ما نقول ادعوه إلى لا إله إلا الله ثم إلى إقام الصلاة ثم إلى إيتاء الزكاة، وإنما نقول عليك بالأصل العظيم، لأنه إذا أقام نفسه على هذا الأصل أقام نفسه على باقي الأشياء أحسن الله إليك. ولو أننا جئنا إلى هذا الرجل الذي يسجد عند القبر ويتمسح به ويطوف من حوله فأقمناه على العقيدة السليمة وأقمناه على ما جاءت به دعوته صلى الله عليه وسلم لم يبقى من دعوته إلا أن ندعوه إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى غيرها من العبادات، ويسهل ذلك أحسن الله لك، لأنك إذا طرقت قلبه بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمات المنتقات ووصلت إلى قلبه فجعل في قلبه مهدا لقبول كلماتك، فلن يكون بإذن الله رب العالمين معرضا عن دعوتك وعن إرشادك وتوجيهك في باقي المسائل أحسن الله إليك. ليكن الواحد منا داعي إلى الله رب العالمين على هذا الأساس المبين. ما زال الناس ينصرفون ويصدون عن هذه الدعوة الحقة، ليس لأن فيها دخن وليس لأنها غير واضحة المعالم، بل ينفرون من سلوكيات أصحاب هذه الدعوة أو من بعض المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة. بعضهم تحلى بهذه العقيدة المباركة وتزين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول للناس كن في عقيدتك على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن في عبادتك على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكن في سلوكك وأخلاقك على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي كل شيء بارك الله فيك. ما هو الإنسان يقول أنا على عقيدة التوحيد وأدافع عن عقيدة التوحيد ثم إذا جاء تطبيق آليات هذه الدعوة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم برزخا أو ما بين المشرق والمغرب في سلوكه وأخلاقه أحسن الله عليكم. ولهذا لبعض الناس أساليب منفرة، لا يحسن التعامل مع المدعو، لا يحسن زرع الخير، لا يحسن قذف تلك الكلمة من الحق لتصير إلى قلب ذلك المدعو أحسن الله إليك. بعضنا لا يحسن أحسن الله إليك أن يتعامل مع هذا المنكر الموجود. الرجل على المنكر إذا كنا ننقله من هذا المنكر إلى طاعة أو إلى منكر أقل من هذا المنكر فهذا هو الأساس الذي دعا إليه الإسلام. أما أننا نغير المنكر على حساب المجيء بمنكر أعظم فهذا يدل على جهل الداعي بدعوة سلف هذه الأمة أحسن الله إليكم. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال قدس الله روحه، قال مر ببعض التتار يشربون الخمر فقيل له هذا منكر، قال نهى الله عز وجل عن شرب الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم شرب الخمر عن تقتير المؤمنين. انظر إلى هذا الفكر يعني السلفي المستمد من النصوص أي من الكتاب والسنة أحسن الله إليك. قال علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، العلة في هذا الاجتماع رجل يشهد أن لا إله إلا الله ثم يوجد فيه من عقيدته من أقواله وأفعاله ما هو شرك صريح. قال وكثير من علمائنا اليوم بل عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم، ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم، التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك ولا حال دون نفوذه إليها. فتجد أحدهم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا يا جدي يا شيخي مدد يا فلان ويا فلانة، فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن بعد هذه الكلمة منه رحمه الله ظهر لك جليا السبب الأصيل الذي لأجله يجمع الناس بين هذه الشهادة التي تعني البراء من الشرك والمشركين وبين أفعال الشرك وأقوال الشرك أحسن الله إليك. أن الناس انحرفوا حتى في اللسان الذي به يفهم القرآن الكريم وما فهموا حقيقة ومعنى وأصالة لا إله إلا الله، وإنما أدركوا منها أن النطق بها يكفي في إخراج هؤلاء إلى التوحيد، إخراجهم من الشرك إلى التوحيد، لكنهم جهلوا وبعضهم تجاهل وهم أدعياء الشرك وعلماء الجهالة في دعوة العامة إلى ما هم عليه من ضلال وانحراف. هؤلاء جهلوا المعنى الأصيل الذي دلت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال قولهم لا إله إلا الله اقتلعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب عقيدة المشركين لتحل محلها هذه الكلمة الطيبة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الإسلام إلى لا إله إلا الله، ما الذي كان منهم يا رعاكم الله؟ أسلم عمر الفاروق وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام بعد اجتثاث الشرك من كوامن نفوسهم، وأعلنوها صراحة مدوية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن الأثر ليس هو نفسه، ذلك لأنك إذا جئت إلى هؤلاء اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم قابعون على قول الشرك وفعل الشرك أحسن الله إليكم. قال ولهذا تجده عقب قوله إياك نعبد وإياك نستعين وألفاظ الصلاة وهيئات الصلاة بعد أن يسلم مباشرة إذا جاء ليقوم قال يا سيدي فلان، ولا ما هو حاصل هذا؟ يا سيدي عبد القادر، يا سيدي عبد الرحمن، موجود هذا الموجود؟ موجود. ما الذي جعله يجمع بين هذه المتناقضات؟ جهله بحقيقة لا إله إلا الله التي ينبغي أن يعرف بها الناس، جهله بهذه العقيدة وهي عقيدة التوحيد وهي البراء من الشرك والمشركين، وهذا من جملة تلك الشركيات. نقل الشيخ محمد بن جميل زين رحمه الله ورحمة الله على أئمة الهدى ومصابيح الدجع، قال كان الشيخ رحمه الله تعالى خلاصة سيرة هذا الرجل كان ينتقل من طريقة إلى طريقة، وأظنها الأخيرة طريقة النقشبندية، هذه ظل ملازما لها. في يوم من الأيام يدرس عند شيخه إذ وقع بين عينيه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فقرأ كلاما للإمام النووي رحمه الله، مفاده إذا كانت الاستعانة أو السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. ومن قال إذا سألت فاسأل الله، هو هذا الإرشاد منه صلى الله عليه وسلم جعله يفكر. نحن نتوجه إلى المخلوق، إلى المقبور، إلى الأموات، اسألهم المدد، والحديث فيه إذا سألت فاسأل الله. فقرأ كلمة لهذا العلم الإمام النووي رحمه الله فيها إذا كانت المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله فسؤالها من غيره شرك. فذهب إلى شيخه، أراد أن تكتحل عين هذا الشيخ بهذا الحديث وهذا المعنى تفسير للإمام النووي رحمه الله، فجاءه بذلك. قال يا شيخ، قال أنا أذهب إلى عمتي، هذا الشيخ قال أذهب إلى عمتي فأقول لها لماذا لا تسألين الله تعالى سبحانه، تسألين الشيخ سعد؟ فتقول العمة لأني إذا قلت يا سيدي سعد أعطاني الله تعالى حاجتي. قال سبحان ربي العظيم، أنت المعلم وتأخذ دينك من هذه المرأة الجاهلة، أقل أوصافها أنها جاهلة، هذه حقيقة وصفها، مرأة جاهلة تأخذ عقيدتك من هذه المرأة؟ قال هذا فكر وهابي، أي هذا الشيخ. قال هذه الكلمة جعلتني أبحث عن هؤلاء الموصوفين بالوهابية. قال فسألت عنهم، هذا الشيخ محمد بن جميل زين، قال فسألت عنهم فقيل لي أنهم يجتمعون في بيت من البيوت، قال فجئته مع أولادي وأصحابي، قال فدخلنا البيت فجلسنا حيثما انتهى بنا المجلس، قال فدخل شيخ كبير عليه سمات الوقار فجلس وافتتح مجلسه إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر. قال وكان إذا سئل أجاب بالدليل، ثم لما ختم قال وإذا كان حب آل النبي صلى الله عليه وسلم متوهبا فليشهد الثقلان أني متوهب، ختم مجلسه بذلك. قال وكان إذا دخل، لما دخل هذا الشيخ لم يقم إليه أحد ولم يقبل أحد على كتفه، على غير العادة ما يحصل عند هؤلاء. قال ولم يقم له أحد ولم يصافح الناس، وإنما دخل سلم على الحاضرين وجلس. تدرون من هو هذا الشيخ؟ شكون هذا الشيخ؟ رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله، يعني سبحان ربي العظيم. هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، سبحان ربي العظيم. فهذه خطوته الأولى على هذا المنهج الوضاء وهذه الطريقة الزكية، أحسن الله إليكم. قالوا الإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الافتراق في الأوصاف الظاهرة والألقاب الاصطلاحية المسلوخة عن معناها الصحيح. ورحمه الله تعالى ما أصدق في هذه الكلمة. الإسلام لا يرى التفريق بين المتماثل لمجرد أن يقول هذا أنا مسلم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يتبعه عليه الصلاة والسلام. الإسلام لا يرى التفريق بين المتماثل والمتشابه، بل وصفه على هذا المتشابه سواء، أحسن الله إليك. قال وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. لا إله إلا الله. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. قل لي بربك أين كانت هذه الشروط ردحا من الزمن؟ لماذا لم نسمع بها؟ لماذا لم يطبع هذا الكتاب؟ لماذا جعل هذا الكتاب يطبع في السعودية ويدرس في معاهدها ولم نعلم به إلا أنه طبع مرة ولم يطبع بعدها؟ سبحان ربي العظيم. يطبع ويتداوله الطلبة في السعودية في بعض المعاهد في مراحل الدراسة ويتدارسون ما دل عليه هذا الكتاب، سبحان ربي العظيم. وانظر إليه شروط لا إله إلا الله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، ولم ينتفع قائلها بالنطق بها إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد فدر ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. حافظ الحكم في سلم الوصول أربعة أبيات جمع فيها شرائط لا إله إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، وينقص شرط واحد وهو الكفر بالطاغوت، الكفر بالشرك والمشركين، والكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين كما أضافه بعض فحول هذه الملة. بشروط سبعة قد قيدت أي شرائط لا إله إلا الله وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط أدلتها في الكتاب والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. لا ينتفع القائل للا إله إلا الله بمجرد النطق إلا إذا استكمل هذه الشرائط. العلم واليقين والقبول والإنقياد قال فدر ما أقول باب وزن البيت، قال الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبها، أي مولانا الكريم سبحانه جل وعلا. العلم المنافي للجهل، لابد على من يقول لا إله إلا الله أن يكون عالما بمعناها. وش هو معناها؟ لا معبود بحق إلا الله سبحانه جل وعلا، إلا الله سبحانه جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل مبينا هذا الشرط فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبي، فبدأ بالعلم قبل العمل، أحسن الله إليك. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو، أضاف الشيخ الألباني في الوجود إلا هو. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله عالما بما، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة. من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله عالما بها دخل الجنة. انظر عالما بها أي بمعناها الأصيل اليقين المنافي للشك. فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يكون مستيقنا لها من قلبه غير شاك بها، أحسن الله إليك. ولهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ما من عبد يقولها غير شاك بها دخل الجنة، ما من عبد يقولها غير شاك عفوا بهما دخل الجنة. وتأمل هذا أحسن الله إليك. لابد على القائل للا إله إلا الله أن يقولها يقينا، سكنت هذه الكلمة قلبه يقينا، هو صادق في قولها مدافع عنها أحسن الله إليك، لا يشك في مدلولها. ولهذا عاب الله تعالى عن المنافقين قال وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أهل الإيمان أتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا الله يقينا من غير شك أو ارتياب. أهل النفاق قال فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وقال الله عز وجل عنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. جعلوا الظاهر يوافق أعمال المؤمنين وجعلوا الباطن محلا للكفر والعياذ بالله، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. الشرط الثالث القبول المنافي للرد. فلا بد للإنسان القائل للا إله إلا الله أن يكون قابلا لها بقلبه ابتداء وبلسانه وبجوارحه أحسن الله إليك. لا بد للقائل للا إله إلا الله أن لا يكون رادا لما دلت عليه، فيقول لا إله إلا الله ثم يقول هذا كذب وافتراء، وهذه والسجود ذلة لله عز وجل، والسجود يعني تذلل، كيف الإنسان يضع جبهته على الأرض ويرفع يعني استه، سبحان ربي العظيم. بعضهم تكدرت أفكارهم بعلمانية وإلحادية وشيوعية إلى آخر ما يعلم، فصاروا يتكلمون يظنون أن لا إله إلا الله تعني الإسلام ويقولون مثل هذه الكلمات، نحط رأسي على الأرض ونرفع الدبر تاعي، هذا ما يكون، سبحان ربنا، هذه ذلة ما بعدها ذلة، هذا تذلل للعبد بين يدي ربه ومولاه، وهو أقرب ما يكون منه سبحانه تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأملوا، قال الله عز وجل في بيان دليل القبول قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لما جاءهم الخبر عن رسول الله وعن الله جعلوا هذه القلوب يعني مهدا لهذه الكلمة الطيبة، قبلوها بأفئدتهم وبألسنتهم يقولون سمعنا وأطعنا أحسن الله إليكم، بخلاف الكافرين الذين قال الله عنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وسبحان ربي العظيم. رابعا الانقياد المنافي للترك. وبين القبول والانقياد أن القبول يكون بالقلب ثم تظهر أماراته على الجوارح، والانقياد أي بجوارحك وقلبك كذلك، فلابد من تحقيق ذلك. فلابد لقائل لا إله إلا الله أن لا يردها، ثم إذا قبلها بقلبه قال سمعنا وأطعنا امتثل لأمر الله رب العالمين، ولهذا الانقياد معناه الاستسلام لأمر ربنا المتعال سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه مبينا ذلك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي انقادوا لحكمه وأمره جل وعلا. الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب أن يكون القائل للا إله إلا الله صادقا بقولها غير كاذب أحسن الله إليه. والصدق هذا والكذب كما أنه من أفعال القلوب ومن أعمال الجوارح كذلك. فالإنسان صدقه على نوعين: صدق مع الله وصدق مع المخلوق. صدق مع الله وصدق مع المخلوق. صدقك مع الله عز وجل يقتضي الأخذ بطاعته وترك معصيته سبحانه جل وعلا. والصدق مع المخلوق أن تقول للناس ما تكنه في قلبك. والكذب معناه إعلام الناس بخلاف الواقع، إعلام الناس وإخبار الناس بخلاف الواقع تعمدا. أن قد الإنسان يخبر بشيء يظنه واقع فيكون في أرض الواقع غير واقع. فالإنسان إذا أخبر بخلاف الواقع وهو يدرك أنه غير واقع فهذا هو الكذب أحسن الله لك. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن كاذبين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرم الله وجهه على النار، إلا حرم الله وجهه على النار. ثم الشرط الآخر وهو الإخلاص، فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يكون مخلصا في قوله لهذه الكلمة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فتأمل ذلك أحسن الله إليك. ثم المحبة المنافية لضدها، فعلى من يقول لا إله إلا الله أن يكون محبا لهذه الكلمة، محبا لمن تصرف له العبادة، محبا لهذا المرسل وهو الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، محبا لأتباع هذه الكلمة، محبا لأعمال الطاعات والقربات. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فتأمل أيها الكريم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالقائل للا إله إلا الله يقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسه. ولهذا لما قال عمر الفاروق: لأنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يا عمر؟ فقال: حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فتقدم محاب الله عز وجل على محاب نفسك. الشرط الأخير وهو الذي ما ذكره شيخ حافظ الحكمي شراح كتاب التوحيد إلا المتأخرين، ذكروا هذا القيد وهو الكفر بالطاغوت. والطاغوت قلنا هو كل ما عبد من دون الله سبحانه، هو تعريف مالك رحمه الله تعالى. وابن القيم يقول رحمه الله: كل ما جاوز به العبد حدا من متبوع أو مطاع أو معبود، متبوع أو مطاع أو معبود. ولكن لابد من ضميمة مهمة في قول مالك: كل ما يعبد من دون الله. وهذه الضميمة هي: وهو راض بذلك. وش هي فائدة هذه الكلمة والفائدة والضميمة؟ زيد بعضهم لم يكره. احنا الآن هذا نعبده من دون الله، احنا قلنا الطاغوت وكل من عبد من دون الله. أحسن. عبدت الملائكة وعبد عيسى عليه السلام وعبد عزير من الصالحين وهكذا، بارك الله فيك. هؤلاء عبدوا من دون الله عز وجل، هل هؤلاء يرضون بعبادة هؤلاء لهم؟ قال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت على كل شيء شهيد. إذن الآن لابد من تقييد هذه الكلمة، كل ما عبد من دون الله وهو راض بعبادته، أي بأن يعبد من دونه سبحانه وتبارك وتعالى. ونحن نقول عن هذه العبادة، عبادة عيسى عليه السلام وعبادة الملائكة، أنها عبادة شركية، وهي عبادة للطاغوت وهو الشيطان، لأنه هو الذي أذى الناس لهذه العبادة أذن. فتأمل ذلك، أحسن الله إليك. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قلنا عن هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الإيمان لابد فيه من عمليتيه. العملية الأولى تقتضي تخلية القلب عن الشرك وشوائبه ومظاهره، والعملية الثانية تحلية القلب بالفضائل بالإيمان وبمحبة الملك الديان سبحانه جل وعلا. لابد من هذه العملية حتى يتم الإسلام لكل أحد، أحسن الله لكم يرحمك. لابد من هذا، أحسن الله لك. فمن بقي في قلبه هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يذبح لغير الله، فلم يحصل له من التوحيد والإيمان شيء، أحسن الله لكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله ثم بالمقابل كفر بما يعبد من دونه سبحانه وتبارك وتعالى دخل الجنة. هذا في هذه الشروط السبعة، بل هي ثمانية، يؤذن أمكم إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال تحت عنوان آخر بالمناسبة كنا طرحنا سؤال، فما ماذا بينا بارك الله فيكم على استحياء طلب ليس بأمر، تعطونا الأوراق بارك الله فيكم، أعطيناكم كفاية من الوقت، أعطيناكم كفاية من الوقت لأجل السؤال لا يتحمل ذلك. أنا كان المفروض الخميس نأخذ البحث هذا إن شاء الله تعالى، نشوفه. قال: فائدة بيان العلماء لمسائل الشرك. فبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة وقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم رجاء لصلاح حال المسلمين، وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين ولا سبة بأفواه المتمدنين، وهو غرض الذين ينهون عن السوء حين قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ممن حكى الله ذلك عنهم من وعاظ بني إسرائيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما هو السبب الذي لأجله بين العلماء مسائل هذا الدين
ونبه العلماء عن هذا الحق العظيم، ونهى العلماء عن أعظم ذنب عصي به سبحانه تبارك وتعالى. أولا قال أداء للأمانة، ولهذا واجب العالم البيان، وواجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وواجبه إزالة الغبار الذي أرانا على الإسلام وخيم عليه، واجبه إظهار نصاعة الإسلام، واجبه دفع الشبه المتراكمة على أهله، واجبه دعوة الناس إلى الإسلام الحق الذي جاءت به دعوته صلى الله عليه وسلم، واجبه بيان سبيل المصلحين، تحذير الأمة من سبيل المفلسين، واجبه أحسن الله عليكم دعوة الناس إلى الإسلام المصفى بأخلاق طيبة تدل دلالة واضحة على صدق الداعين وملازمتهم لمنهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ورجاء لصلاح حال المسلمين. لماذا نحن ندعو الناس إلى الله رب العالمين؟ رجاء صلاح الأحوال. والله عز وجل هو القائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن بهذه الدعوة إلى تحقيق معالم التوحيد، وبهذه الدعوة إلى اجتثاث الشرك من أصوله، نريد صلاح حال المسلمين، ولا صلاح لحال المسلمين إلا بإقامة هذا الدين، لا صلاح لحال المسلمين إلا بإقامة هذا الدين. الناس اليوم في دنياهم ينشدون صلاحا، ذاك يشرق وذاك يغرب، وسلم الله تعالى أهل الإصلاح لازموا دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولازموا ما جاء في كتاب الله وما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحيدوا عن ذلك قيد أنملة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن من أراد أن يغير الله سبحانه تبارك وتعالى من حاله فليغير من حاله إلى الله رب العالمين، وهي ثلاث بثلاث كما قرر العلماء. حقق ثلاثة أشياء يحقق الله لك أشياء ثلاثة. الشيء الأول الإيمان والعمل الصالح، والآخر في قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إيمان واجتناب شرك، إذا جئت بهذا استخلفك الله عز وجل في هذه الأرض، أمن وأمان وسلامة واطمئنان. قال: آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، انظر: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي في إقامة حكم الله ودينه سبحانه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن إذا حققنا تلك الأشياء الثلاثة هي عظيمة، حقق الله لنا هذه الأشياء العظيمة. وأن لا يكونوا حجة على هذا الدين. عالم يحفظ كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، درس ويدرس، لكنه أغفل هذا الجانب العظيم وهو حق رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال: ولا سبتا بأفواه المتمدنين، أي هؤلاء الكفرة، في أنهم ما بينوا وما علموا وتركوا المجال للكافرين لاجتثاث حصول هذه الأمة في محاولة مضي بها إلى الكفر والعياذ بالله، أن تكون صليبية صليبية أو تكون نصرانية عفوا نصرانية، وفي مسخها عن هويتها وطمس معالمها، هذا الذي كانوا يبذلونه أحسن الله عليكم. وفي سنة 390,000 جعلوا احتفالا عظيما، قرروا أنه يدوم الأيام والأيام، بل شهورا وشهورا،
ودعوا إليه صفراء العالم، فقام رئيس الكفر عندهم، قام وخاطب الناس: أتعلمون لما دعوناكم؟ نحن ما دعوناكم لأجل مضي 100 عام من احتلال الجزائر، إن رأس السنة 100. قال: إنما دعوناكم لتشهدوا جنازة الإسلام في الجزائر. هذه هي كلمته، وتلك مقولته، جعلت الشيخ عبد الحميد بن باديس ومن معه من المصلحين يأمرون الناس بإغلاق الدكاكين والحوائط، لبيان أن الأمر ليس كما قلتم. وأنشأوا تبعا لذلك جمعية العلماء المسلمين، وجعلوها حربا شعواء على أفكار المستدمرين، لبيان أصالة هذا الدين في هذه الأمة، وأنه ليس من السهولة بمكان اجتثاث الإسلام من أرض الجزائر، بل هي مسلمة مسلمة. فبدأ تحرك هؤلاء في إنشاء المدارس وإرسال الطلبة إلى الزيتونة تحصيل العلم والاقتدار عليه لأجل تعليم عامة الناس، وهكذا ظلوا يرتحلون من مكان إلى مكان. لتسمع في هذا الكتاب وغيره من كتب في سيرنا إلى الأغواط وذهابنا إلى الجلفة وفي تلمسان وفي غيرها من المناطق والبلدان، لأجل شيء مهم جدا، ألا وهو ترسيخ جذور التوحيد في جسد هذه الأمة. أحسن الله إليكم. باب جديد، قال: بيان الشرك في الكتاب والسنة. كيف كان بيان القرآن والحديث لهذه المادة، وهي مادة الإشراك بالله سبحانه تبارك وتعالى؟ قال: إجمال الإسلام تحت عنوان إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين. الإسلام كله مجمول في أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أشهد أي أعلن أو صرح بما أكنه في قلبي وأعتقده في قلبي من معنى لا إله إلا الله وأنها لا معبود بحق إلا هو. نعم، أعمل بمقتضى ذلك وأبرأ من الشرك والمشركين، وأعلم أني أتابع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل لا طريق يوصل إلى الله عز وجل سوى طريق المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. كلي تعظيما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم عندنا يا رعاكم الله لسوى بين طرفين، أو هو تعظيم عند أهل الإسلام طرفان ووسط، طرف غالوا في جناب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفوه بالرب والإله، وطرف ثاني هم الجفاة عن سنته ودينه، لم يحفظوا من سنته إلا الصلاة عليه، هم تاركون لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وسلم الله تعالى أتباع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة الكرام، فرأوا أن التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بتحقيق 4 أشياء: أولها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، لزوم شريعته صلى الله عليه وسلم. إذا سألك سائل كيف أكون معظما للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قلنا على وفق هذه الأسس 4: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر، ولزوم شريعته عليه الصلاة والسلام. تصديقه فيما أخبر يقتضي منك أيها الكريم أن تكون مصدقا لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم حتى فيما يستشكله عقلك وفكره. بعضهم قال: ذبابة تسقط في الإناء، أغمسها ألقيها ثم أتناول ما في الكوب، سبحان ربي العظيم. هذا يستحيل أن يكون معقولا. قلنا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ننتظر حتى يأتي الكفرة، والغرض من الكفرة انتقاص هذا الدين، وبيان أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن باطل مبين، إن وإلا حكايات منسوجة. فعمدوا إلى هذا الحديث ودرسوه من الناحية العلمية، فرأوا صدق إخباره صلى الله عليه وسلم، رأوا أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء لذلك الداء، لا إله إلا الله. وهذا الحديث مما ينكره بعض المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة والله المستعان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملك الموت في صورة البشر ففقع موسى عليه السلام عينه، قال يقول الملك أجب ربك، ففقع موسى عليه السلام عينه، قال هذا لا يعقل، موسى عليه السلام يهرب من الموت، يهرب من هذه الحقيقة، يقول له ملك الموت أجب ربك يفقع عينه، يفر من قدر الله عز وجل، سبحان ربي العظيم. هذا لا يستشكله إلا هؤلاء الذين حاوت يعني عقولهم هذا الدخن العظيم، فما استطاعوا أن يسلموا لما دل عليه هذا النص المبين. قال علماؤنا موسى عليه السلام اعتاد أن يأتيه ملك الموت في صورته الحقيقية، فلما جاءه في صورة آدمي يقول أجب ربك فقع عينه، صورا تبارك الله فيه. العادة أن يأتيني فلان من الحاكم الفلاني أو رئيس البلدية، لا يأتيني سواه، في يوم من الأيام يأتي فلان يقول لي أجب فلانا، فلا راح، سبحان ربي العظيم، مستحيل هذا. ففقع عينه، إذن هذا عند أئمتنا الأعلام وغيرها من الأحاديث حديث. حك الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا أولاهن بالتراب، هذا رده الكثير من الناس، سبحان ربي العظيم، قالوا التراب معرض للغبار وفضلات الكلاب وغيره، تجعله في الإناء ثم تجعل عليه الماء، وربنا سبحانه يسر لنا هذه الفهوم وهذه العلوم، عندنا جافال وعندنا إلى آخر. قلنا صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جئتم بسائر المطهرات لما تطهر إلا عن طريق رسول الله وإخباره أحسن الله عليكم، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. ما بتصور من المعظم للنبي صلى الله عليه وسلم، المتبع له، المدندن حول سنته، أن يرد أمره صلى الله عليه وسلم وأن لا يمتثل له. بعض الناس يقول والله إن هي إلا سنة، فاعلها يؤجر وتاركها لا يأثم، خلاص، يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ هذا هو التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. جيء بصحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء ابتدروه، وإذا نهاهم عن شيء تركوه. ما قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن نحفظ أن الأمر يقتضي الإلزام والتحتيم ما لم تصرفه قرينة، وأن المباح وأن فاعل الأمر أن الفاعل للأمر مأجور، وأن التارك للأمر آثم عند ربه سبحانه، بينما المستحب فاعله مأجور وتاركه غير مأزور. كانش واحد من الصحابة الكرام داخلته هذه العقلية إن شئت، بل كانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا، وإذا نهى تركوا، ما قالوا مكروه ولا حرام يا رسول الله، بل يتركون على الفور. نعم نحن نحتاج إلى هذه القواعد، نحتاج إلى علم أصول الفقه لنفرق بين الواجب الذي يفيد الإلزام والتحتيم وبين السنة التي تفيد الترغيب والندب. لكن لما يوصل الإنسان ليطبق هذا القواعد بحذافيرها تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، هذا ليس من التعظيم اللائق بالمسلم أحسن الله لكم. الانتهاء عما عنه نهى وزجر يقتضي أن تترك ما نهى عنه ولو كان محبوبا مرغبا إلى نفسك أيها الكريم. ثم لزوم شريعته صلى الله عليه وسلم، أي جملة وتفصيلا أحسن الله إليك. قال فمعنى الجملة الأولى أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يخضع لسواه، فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا هو، هذا تقدم بيانه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبد الله بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، إنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنة وفيه مقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قد أثبته صاحب الأربعين النووي رحمه الله تعالى، إلا أن هذا الحديث فيه مقال ومعناه صحيح، المعنى صحيح، لا يضر الناقل لمثل هذه الأحاديث المروية المنسوبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأنس بمعناها، فالمعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صلى الله عليه وسلم، قلنا وهو ضعيف. فمحصل الجملتين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله، وهذا مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. عبادتنا قائمة على أصلين: أن نعبد الله وأن لا نعبده إلا مما شرع سبحانه تبارك وتعالى. هذه القاعدة انظر إلى رسوخها وثبوتها في دعوة جمعية علماء المسلمين، ولهذا نقول من القواعد المتقررة عند أئمتنا الأعلام أهل السنة والجماعة في بيان منهج سلف هذه الأمة في الدعوة والإصلاح أن مبنى الدين على أصلين عظيمين: الإخلاص والمتابعة. مبنى الدين على أصلين عظيمين: الإخلاص والمتابعة. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قالوا: قال أخلصه ما كان لله، أصوبه ما كان على السنة، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وتأمل يا رعاك الله إلى تطبيق هذه القاعدة في أرض الواقع. يأتي الرجل الذي يحب الله تعالى ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا مخلص في عبادتي، فيأتي إلى طاعة وعبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، يأتي إلى صلاة مخصوصة بنظام مخصوص بركعات مخصوصة بذكر مخصوص، كأن يصلي 100 ركعة بقل هو الله أحد، يعتقد في ذلك فضيلة. نقول: هل هذه العبادة مقبولة؟ لا أبدا. دليل عدم القبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول القائل: والله أنا ما أحدثتها، أنا أعملها. قلنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا إله إلا الله. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يغفل أمر الفاعل ناهيك عن أمر المحدث لهذه البدع والجهالة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستفتاح يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، صلوات ربي وسلامه عليه، فكل البدع ضلالة، أحسن الله إليكم. إذن مبنى هذا الدين على هذين القاعدتين. يأتي الرجل يقول لك: والله أنا لا أرى الانحراف عن سنته ودينه، يأتي إلى طاعة معينة يأتي بها يعني بشروطها وأركانها ومستحباتها، يشاكل النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال فيها والحركات، أحسن الله لك، ثم هي لغير الله مقبولة غير مقبولة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وعلى هذين الأصلين بنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نفى أو ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة، أجنبي عن دين الإسلام. انظر إلى هذه الكلمات العطرة التي تدل على صلة علماء الجمعية بعلماء سلف هذه الأمة، وأنهم بحمد الله رب العالمين كانوا على الحق المبين، وإن كان قلنا لكل جواد كبوا، نسأل الله تعالى أن يرحم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تحت عنوان جديد. قوله: عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم، معناه كون الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمنع أن يصير إلى الضلال، ليس مجرد النطق بالشهادتين بعاصم للمرء من الانحراف عن دعوة الرسول، بعاصم للمرء من عدم الإشراك به سبحانه تبارك، يعني بعاصم للمرء من الإشراك به سبحانه جل وعلا. كون الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعصمه من الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. متى يعصم المرء؟ إذا كان قائلا لها بحق، آخذا يعمل بها، يبرأ من الشرك والمشركين ساعة إذن تنفعه إن شاء الله. إذن جاء في الصحيح، قال في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من غيرهما؟ في رواية عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك. إذا تأمل أحسن الله إليك فيما دل عليه هذا الحديث النبوي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه خطابه لمن؟ لأشرف الخلق بعد أنبياء الله وهم صحابة الكرام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستتبع هذه الأمة، فيفهم بعضهم يقول استثناء الصحابة وشمول الخطاب لمن جاء بعد الصحابة، ومع ذلك الخطاب ستتبع هذه الأمة يشمل حتى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه خطابا رسالة لأصحابه قبل كل أحد، قال: لتتبعن أنتم سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فأخذ الصحابة بهذا التعليم فسلموا وسلمهم الله عز وجل، فبقى هؤلاء بقي هؤلاء على التوحيد المبين ولم ينحرفوا بحمد الله قيد أنملة. بينما من جاء بعدهم من الناس دب فيهم المنكر وعظم فيهم الإشراك بالله رب العالمين، تغيرت عندهم المعالم فصاروا ينحرفون عن التوحيد الذي جاءت به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي قوله اليهود والنصارى على أن هؤلاء ظلوا وسيظلون يبثون السموم في جسد هذه الأمة لتنحرف عن دين الله وما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخرصة. وهذا الأثر ليس في كتاب شيخ مبارك المير رحمه الله في هذا الموضع، ما ذكر رحمه الله إلا حديث الذي في الصحيحين، فهذا الذي بعده ليس في هذا الموضع، ففعل سعد الحصين أنه قدم وحذف وأخر فجعله للموافقة تحت هذا العنوان أحسن الله إليك. قال: وأخرج الترمذي والحاكم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان، أي المقامات ونحوها. ما معنى الوثن؟ هل ثمة فرق بين الوثن والصنم؟ إجماع؟ نعم، هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل كشأن الشهادة. زين، نحن نشوف في الدين واحد أخرين مازال. إيش معنى الوثن والصنم؟ مازال نشوف في الدين واحد أخرين. يلا إجماع، هذه أشياء ينبغي فهمها إدراكها. بارك الله مكانش. تفضل. هنا صورة كما ذكرنا، الوثن هو كل ما عبد من دون الله رب العالمين، كل ما عبد من دون الله سبحانه يسمى وثنا، سواء كان شجرة أو حجرة أو قبرا أو شجرة أو ملك مقرب أو نبي مرسل أو صنم نفسه. فكل وثن، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. نعم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد الأوثان. نحن عندنا ما يقابله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد عيدا أخضر، صلى الله عليه وسلم. مكايد المعارضين، وبه نختم إن شاء الله تعالى، ثم نترك منزلة السلف الصالح فيما يأتي إن شاء الله. قال: لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين، وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب، وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد. هذه الكلمة تحوي ما يلي، أحسن الله إليك، فيه نبذ لهؤلاء المنحرفين عن جادة الصواب الذين اتخذوا من الطرق مرتعا لنشر ضلالاتهم وخزعبلاتهم وخرافاتهم. ثم إنه في بعض المناطق اليوم جهة مشرية بالضبط، ألا أعصيها كان جماعة منكم من هذه الجهة، هذا المقامات هذه، هذا القباب هذه، يروح الناس يشروها بالمزايدة في البلدية، شكون يخدم هذا القباب والأضرحة؟ شو البلدية قال شحال تعطي انت؟ قال نعطي مليار. قال مليار ومئتين، لا تديها انت. فيكون هو الخادم لهذا القبر وهذه القبة، أحسن الله عليك، فيزين أكثر ويجعل إشاعات أكثر، والناس المساكين يأتون إليها من كل حدب وصوب. الله المستعان، الناس قول لها باللي شفاؤك عند الوالي الفلاني يذهب. أنا قلت هذه الليلة كان هنا واحد راح عند دجال وعراف وقال أنا أكفر به، ما سبحان الله، الأم انت كثرت عليها الديخوك الديخوك مشى. رواق لعلها مثل هذا، هنا كراسي وهنا كراسي، جماعة تنتظر منا وجماعة تنتظر منا، وزوج ماشي. والله شفت البارح جاء واحد القوري ودخل عليه، دخل يتوجع خرج يمشي، مسلمين مكتفين ويبدأوا الحكاية انتحوا الناس اللي جالسين. الحمد لله اللي جينا مثل هذه الأشياء. والله جاءت واحد المرأة كذا إلى آخره، ما كانش عندها أولاد، وبعدين دخلت لداخل كذا إلى آخره، كتب لها أحجاب وكتب لها في إفخاذتها كذا إلى خرجت ما شاء الله أنجبت. انتبه الآن بارك الله فيك، وبعضهم أحسن الله لك وش يدير؟ لأن الجلسين هنا في قاعة الانتظار، وهذا العراف هذا يا يستعمل الجن يا يستعمل بعض الناس، اسمح لي على الإشارة هذه، يستعمل بعض الناس. تصور هذا الإنسان جالس في قاعة الانتظار كأنه مريض كسائر المرضى، هذا واش محمود واش جيت انت هنا؟ قال الله شوف العم تاعي البارح جاء من فرنسا وكذا ومنه وشكين بطني وكذا، وقال لي كان تروح عند كذا إلى آخر. هذا يخرج يدخل عند سيده يقول فلان اللي لابس كذا واسمه محمود جاء خاله من فرنسا. صور يدخل المسكين قال واش سي محمود غير الخير يا أخي، لا بأس عليك، واش بك البارح كرشك وجعاتك وعمك في فرنسا جاء مليح؟ فواش يصير؟ يصير هذا الإنسان له مكانة ودالة ويعلم الغيب، مع أن اعتقاد المرء أن فلان يعلم الغيب كفر به سبحانه تبارك إلى الله المشتكى. قال إذن ساء هؤلاء نصح المشفقين، هؤلاء العلماء هؤلاء الناصحين أشفقوا لحال هذه الأمة كيف يتلاعب بعقولها، فأخذوا يبذلون قصارى الجهد غاية ما يملكون جهد وأموال كل ذلك في سبيل دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل، لا يرجون فلسا ولا درهما ولا دينار من هؤلاء كإرادة أولئك لأموالهم، أحسن الله عليكم. قال وساءهم تحذير العلماء الناصحين فكادوا لهم مع الحكومة، أي مع الفرنسيين المستدمرين الذين قالوا وظلوا يرددون فرنسا أدخلها الله يخرجها الله،
حتى انك كان تجي طالع حقيقة رجالات القوم تلقى هذا مزوج واحدة فرنسية لونها ليس كلون أبناء جنسنا وشعرها مثل ذلك، فكيف لا تسلب عقول هؤلاء أحسن الله لك. ومن جاء لمعرفة حقيقة الطريقة شو يسموها تيجاني أحسن الله لك يدرك مثل هذه الحقائق بارك الله فيه. قال فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعونهم في قبضتها. الآن التطبيق المباشر، فرنسا تريد المحافظة على عرشها وأن لا يزعزع قيد أنملة، استعانت بحال هؤلاء. نعم تصنع ماذا الآن؟ ترغيب والترهيب. أرسلوا إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس وردت ملكا لملكناك، عقيدة يسير عليها هؤلاء. أرسلوا إليه يهددون والده نقضي لك دينك إلى آخره، اجعل ابنك يصمت للأبد لا يتكلم، تمشي بهذا الشكل. أرسلوا إلى الشيخ البشير إبراهيم الذي جاء بحقيبته، تريدون أن تصدون عن مع عبادة الله عز وجل هاي الحقيبة. قال إما أن تسكت وإما أن تذهب للسجن. قال هاي نمشي للسجن، ما ينبغي أن نسكت. سبحان الله، هذا أعظم حق يعطى لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. وعاماتهم بالشدة العملية أي الضرب والتشديد، حتى أنها قتلت من قتلت منهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه. واللين القولي أي يريدون استعطافهم، يبوئونهم بعض المناصب كمفتي الجمهورية أو شيخ الإسلام في الجزائر إلى آخره، فرفض علماء الجمعية مثل هذا. قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. كل هذا يدرك علماء الجمعية أنه سابق في سائر الأمم الماضية، ستكون مساومة، تكون إذاية، يكون تحريش وتأليب للعامة، إلا أننا صامدون على دعوة الناس إلى هذا الخير المبين. قال ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد. حاول هؤلاء على نسق ما ذكر، هؤلاء تكفيريون وهابيون باديسيون يقبضون يفعلون يصنعون. صور في السبعينات في بعض المناطق مجرد أنك تصلي هكذا قال باديس، جابوا لنا دين جديد، معنا بخاري ومسلم كله في هذه السنن. احنا سبقنا قلنا بعض الناس اليوم يقرؤون صحيح البخاري تبركا، تمر عينهم وألسنتهم تلهث بهذه الأحاديث يطبقون ينصرفون عنها، هذا التعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ينقبضوا عن الإرشاد، أي أن العامة لما رأوا صدق هؤلاء وأنهم أسوة وأنهم لا يرجون مالا ولا يرجون مناصب، وأنهم يدعونهم بالكتاب المبين الواضح آياته بالسنة النبوية لا ينحرفون عنها، يبينون معالم ما كان عليه سلف هذه الأمة، أبت العامة أن تبقى قابعة على ما كانت عليه من جهالة، بل رضي هؤلاء لأنفسهم تباع علماء الجمعية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب وارضى، أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. الأسئلة كثيرة، لست أدري وقت العشاء خذينا نصف ساعة من ذلك، مش عارفين نبدأ منا ونكمل هنا ولا ما نجاوب على حتى سؤال ولا نقتصر على سؤال الإخوان. نجاوب على هذا إن شاء الله تعالى. قال يوجد من الناس من يحضر من مكة على الشبهة تسمى بشجرة مريم، أفيدونا بارك الله فيكم، وهذا لإنجاب الولد. أنا أول مرة نعرف بلي هذه شجرة مريم للولد، مرة واحد ممن خالطنا مدة جاب لي قال لي واحد الغصن هكذا قال لي غرسوا هذا شجرة مريم هذه سموها كي تكبر تعطي أزهار وكذا إلى آخره. قلت له يعني أحفر وحطها. أول مرة نسمع بلي هذه شجرة مريم للإنجاب. أنا والأقصى فيها في مكة الناس يلقطوا حبات القمح، جو ناس باش تفهم المسألة يحلوا أكياس، يشروا أكياس من عند الفقراء الضعاف إلى آخره ويحطوهم اللحمام يجوا يأكلوا حبات فيهم قشر.
لما يأكلوا الحمام تاع الحرم المكي بركة كذا إلى آخر، تصورها عندك كما يحب يصورها، المهم صورها عظمها فقط.
يجوا هذوك الناس اللي حالة البنغلاديش والهند والجزائر للأسف الشديد وغيرها منهم، يلقطوا الحبة، وش يلقطوا؟ يلقطوا الحبة التي سلمت من نزع القشر، ما راحش القشر بتاعها إلى يموها، يعتقدوا باللي إذا ديت سبع حبات كلام منها اللي ما يولدش تولد
تولد بالك طبق أحسن الله لك، إنك إذا لمن المشركين، والله الذي لا إله غيره. نزيدك واحد العجوزة جات بحزام على أساس عطاو لها حزام، واحدة ما تولدش قالت لها من عقائدهم إنه ديري حزام يا خالد سفيان، ديري حزام نعم روحي طوفي وصنعي كذا تكمل الحج إلى آخره، ترجع تعطي هذه المرأة هذه ما تولدش تحزم به تولد.
الله المستعان. ونقل هؤلاء الدجلة من الناس في بعض كتبهم ككتاب كرامات الأولياء للنبهان أن وليا طالحا أغارق في أوحال الشرك والخزعبلات والضلالة جاء إليه رجل قال ليس لي ولد، أريد أن أرزق بولد، عندي غير البنات، أعطاه شيء، قال إذا كان ولدا فهو مني وإذا كان غير ذلك فهو من الله. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الناس يعتقد هذه كرامة. يقول شيخ الإسلام إذا رأيت الرجل على الماء يسير وفي الهواء يطير فاعلم أنه زنديق، هذا شوفوا باللي هذه كرامة. أحد أولئك الشعراني في كتابه كرامات الأولياء يبين سبب إحيائه للموالد، موالد الأولياء، قال داني شيخي فلان ما نسيته الآن، أداه عند قبر أحمد كذا، قال فخاطبه شيخي فإذا بأحمد البدوي أخرج يده من القبر قال وصافحني. الله المستعان. كرامات الأولياء، أحدهم يمشي مع تلميذه فأدرك الشيخ أنه لن يصل إلى بيته في الوقت المحدد أي قبل غروب الشمس، فقال لمريده مر الشمس فلتتوقف، إن سيدي فلان يأمرك أن تتوقفي، والله هي شيء يضحك لكنها تبكي في أصله، فقال إن سيدي فلان يأمرك أن تتوقفي، فتوقفت الشمس. فلما وصل إلى بيته هم ليدخل قال له المريد يا شيخ الشمس، قال مرها فلتغرب، قال إن الله المستعان يأمرك أن تغربي، الله المستعان. فتأمل إلى هذه الخزعبلات والضلات. ولنقول هذا الكلام باش تعرف أنت وش كاين، روح حوس على كتاب كرامات الأولياء تلقى فيه الهراء بل الشرك الصريح، بل ما عجز عن فعله أبو لهب وأبو جهل أحسن الله إليك من الشركيات، والله المستعان هو الهادي إلى سواء السبيل. هذه لمن شجاع ليك. أركان التعظيم أربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، نسيت أخبر، طاعة فيما أمر ديها بإذن الله لا تديها، ولزوم شريعته لا يحفظك. وهذه لما يلا واحد آخر مش نحوس عليك، هذه لما يلا نعم ليك انت، هاي ليك انت نساء. قال ابن تيمية رحمه الله مبنى الدين على أصلين عظيمين، ايه مبنى الدين على أصلين عظيمين، علاش بيعتوا هذا؟ يا السؤال ليه؟ وش هما الأصلين؟ لكن عبارته
عبارته
ايه
يكون لله
وأحسن يكون وفق شريعته. أعطيها. ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع أحسن الله عليك. واحد يذكر لنا قصة يحفظها من قصص هؤلاء الدجلة. لا غرية حتى. والله من باب أخذ العبرة من هذه القصة إن شاء الله تعالى. واحد مثلا قال نسكن في المكان الفلاني وعندهم ولي صالح. بالمناسبة واحد قال لي سؤال، سكنة بين من لهم غلو ظاهر واضح في الأولياء، والله إذا كان بإمكانك أن تبيع بيتك وأن تفر بجلدك ففعل. إذا كانت مجرد المعصية تخلي العدوى تنتقل إلى بيتك، فكيف بالشرك به سبحانه تبارك وتعالى؟ تفضل. قريبا شجعنا معهم. نعم ايه ايه تقرا الكف من حظ سكي عليه. هذا يقول اصحاب الصحراء. الله المستعان. ايه مسكين هذا، صدق ولا ما صدق؟ ما شاء الله بارك الله فيك. نعم ما شاء الله، إذن خذي قليلا من ذلك. الله المستعان. أنتم تعرفوا بلي أهل الجاهلية كانوا يعبدون ماذا؟ الحجارة. فنقل أهل العلم الصحابة فيما بينهم أنهم كانوا إذا سافروا وضعوا الرحالة أخرجوا معبودهم. شي عبدوه، خرجوا واحد حجرة، خرجوا حجرة هكذا إلى آخره، هم يعبدوا بعد انشغلوا بشيء، فجاءوا إلى إلههم ما وجدوه، اختلط بأحجار كثيرة. قال فنادى المنادي إن ربكم قد بحر، إن ربكم قد ضاع. فبحثوا عنه. قال الصحابي قال ثم نادى المنادي أن قد وجدنا ربكم أو شبهه. المهم لقينا حجر أخرى شبهه، ذاك هو الرب الإله. الله المستعان. سبحانك الله محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبعث الرسالة عدو سوا هاك الأخ الكريم هاك نتف منه. الله المستعان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه اقتفى أثاره إلى يوم الدين. حقا أنا جد متعب. أسئلة هذه نأخذها بالبيت إن شاء الله، ننتقي منها إن شاء الله تعالى ونجاوب على أهم ذلك إن شاء الله، حتى لا نغفل سؤالا وحتى لا نغفل أخا أراد السؤال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، أحسن الله.